على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، الفقرة الحوارية الليلة بإذن الله عز وجل ستكون بعنوان الملفات المصرية في البرلمان، مع نائبين كريمين من البرلمان المصري الجديد الأستاذ ممدوح إسماعيل والأستاذ فهمي عبدو. الحقيقة النهاردة الجو النهاردة كان غريب جدا، طقس غير مستقر مليء بالعواصف والأتربة، والأرصاد الجوية أخبرتنا ان الطقس سيكون غير مستقر على مدار الثلاث ايام المقبله، رياح وعواصف رمليه. معنا على الهاتف المتحدث الرسمي لهيئه الارصاد الجويه الاستاذ دكتور علي قطب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا دكتور علي، ازاي حضرتك؟
والله الحمد لله رب العالمين.
احنا انزعجنا النهارده، صحينا الصبح لقينا الدنيا كلها تراب، هل مصر كلها فيها الموضوع ده ولا ايه؟
يعني هو بالفعل بنشهد البلاد من أقصاها في الشمال إلى أقصاها في الجنوب نشاط للرياح مثير للأتربة. العاصفة الطرابية كانت في القطاع الشمالي من مصر حتى القاهرة وشمال الصعيد، أدت لتدهور في مدى الرؤية الأفقية، وكان طبعا لأثار سلبية على حركة الملاحة البحرية، ارتفاع كبير في حركة الأمواج واضطراب شديد في الملاحة البحرية في البحر المتوسط، وكذلك امتدادا على خليج السويس والبحر الاحمر، وطبعا تكاثرت السحب، والان في سقوط الامطار على السواحل الشماليه تحديدا في الاسكندريه وبورسعيد. نقدر نقول كانت ايضا في انعدام للرؤيه الافقيه على خليج القاهره الاسكندريه الصحراوي تحديدا يعني.
لكن يعني الرؤيه كانت قد ايه يا دكتور علي؟
بتهدأ نسبيا شده الرياح وبتتحسن نسبيا الرؤيه الافقيه، لكن بيعاود هذا الكلام مرة أخرى غدا في الساعات الأولى من صباح نشاط الرياح تبلغ ذروتها في وقت الظهيرة، وتمرس معنا تكاثر السحب وهطول الأمطار. الأمطار دي هتمتد تأثيرها ليس في الساعة الشمالية ولكن تصل إلى محافظات الوجه البحري وفي شمال سيناء، ويمتد تأثيرها مساء إلى القاهرة العاصمة، ويصل هذه الأمطار بعد غد الخميس محافظات شمال الصعيد بني سويف فيوم، وامتد شرقا ناحية سيناء، وبالتالي هتكون أمطار غير السواحل الشمالية ورعدية أحيانا.
يعني حضرتك بكرة القاهرة قد تتأثر بموجة أمطار في المساء؟
القاهرة تتأثر بها فندم؟
بموجة أمطار؟
بالفعل الأمطار هتصل القاهرة مساء غد الأربعاء بإذن الله.
نعم.
ويعني هي المشكلة طبعا في نشاط الرياح المتربة، لان ليها اثار سلبيه، وطبعا بتبقى موجوده على الطرق وعلى القياده، ليها اثار سلبيه على الملاحه البحريه وايضا احيانا على الملاحه الجويه في المطارات، يعني هبوط وصعود الطيارات.
تمام. طيب حضرتك تنصح
النقطه الثانيه ان هيكون في انخفاض شديد في درجه الحراره، تصل الحراره العظمى على القاهره الخميس اللي هو بعد غد الى 14 درجه مئويه، ودي يعني درجه حراره منخفضه، خلينا نوصف الطقس بانه شديد البروده خلال فترات النهار والليل ايضا.
طيب تنصح بايه للمواطنين يا دكتور علي؟
افندم؟
بماذا تنصح المواطنين؟
انصح المواطنين اولا اثناء نشاط الرياح المتربه وتدهور الرؤيه الافقيه الالتزام بالقياده على الجانب الايمن واتباع تعليمات المرور كافه. طبعا يعني المشكله ان ايضا حريق موجود في محافظه مطروح تحديدا، سرعه الرياح لي اثار سلبيه على امتصاص الحريق، وبالتالي لابد من الاسراع في اتخاذ الاحتياطات اللازمه، واحنا بعتنا بهذا المضمون كل المحافظات اتخاذ الاحتياطات اللازمه بسبب سوء الاحوال الجويه وما يترتب عليها.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي قطب المتحدث الرسمي لهيئه الارصاد الجويه على هذه المداخلة. اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة غدا الأربعاء إن شاء الله برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا سيعلن الجدول الزمني لعملية انتخابات الرئاسة ومواعيد إجراءها، وذلك في مؤتمر صحفي في تمام الخامسة مساء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات. وأتمنى إن شاء الله إن احنا ناخد نتائج نهائية بكرة من اللجنة العليا للانتخابات. النهاردة كان افتتاح مجلس الشورى. مجلس الشورى معنا تقرير يا أستاذ جمال. طيب نشاهد افتتاح مجلس الشورى في هذا التقرير ثم أعود إلى حضرتكم.
كانت الدولة المصرية في مثل هذا الوقت من العام الماضي تقف على مرتكز وحيد، هو جيش مصر العظيم الذي حمل ثورة وتبنى أهدافها واحتضن مطالب شعبها. ولقد أدركت قواتكم المسلحة أن محاولات بث الفرقة بين أبناء هذا الشعب إنما تستهدف شغلهم عن مسيرتهم نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة.
هذا الأستاذ أحمد فهمي فاز اليوم وهو مرشح الحرية والعدالة برئاسة مجلس الشورى بالتزكية، بينما الدكتور طارق سهري مرشح حزب النور فاز بمنصب الوكيل، وأيضا فاز مصطفى حمودة مرشح حزب الوفد بمنصب أيضا وكيل مجلس الشورى عن العمال. ودكتور طارق سهري وكيل مجلس الشورى في كلمته أعلن أنه سيطبق الشريعة الإسلامية. حزب النور أيضا بينفي إجراء اتصالات مع جماعة الإخوان للاتفاق على مرشحي الرئاسة. ومصطفى النجار بيطالب حزب النور بالاعتذار بعد أولى جلسات مجلس الشورى. خلونا نناقش هذه التصريحات مع الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي عن حزب النور. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
عندنا عدة تعليقات. أولا الدكتور مصطفى النجار الرئيس حزب العدل وعضو مجلس الشعب بيطالب حزب النور باعتذار رسمي للشعب المصري، وذلك في عقب يعني إصرار أعضاء مجلس الشورى من حزب النور على مخالفة القسم كما يرى مصطفى النجار، وأكد عبر صفحته يعني أنه بيعتز بأعضاء حزب النور والعقلاء والمتدينين والمعتدلين إلى آخره، لكن بيطالبهم ألا يفقدوا مصداقيتهم مع الشعب، وأن هم المفروض كانوا يلتزموا بالأداء اليمين بدون ما يضيفوا بعض الكلمات المرتبطة بالشريعة. رأي حضرتك إيه في هذه المطالبة من حزب العدل لحزبكم بالاعتذار؟
والله الموضوع يعني ما هوش يعني قوت البحث من قبل في القسم في مجلس الشعب، ويعني كان الموضوع واضح ان القسم اصلا صناعة بشرية وليس توجيه او شيء منزل من السماء، ودايما الصناعات البشرية تخطئ وتصيب. الدستور وده كان بيمنعنا في السابق، الدستور كان كله مواد وضعية او عدد كبير منه مواد وضعية، والقانون كان فيه مواد بتخالف صراحة قوانين منزلة على الأمة الإسلامية واجب عليها اتباعها واجب عليها التحاكم إليها واجب عليها العمل بها. فإذا كان في مثل هذه القوانين موجود والنائب استثنى وقال فيما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، فدي نقطة تحسب للنائب ولا تحسب عليه. فالموضوع مش محتاج اعتذار، ولكن الموضوع محتاج مراجعة للقوانين بحيث إن هي في مجملها وفي تفصيلاتها لا تخالف شيء واضح منصوص عليه سواء كان في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني نقول لأخينا الأستاذ مصطفى النجار موضوع أسهل من كده، ولكن يعني حب الشرع والشريعة هو أصلا متجذر في قلوب النواب من حزب النور. فهو يعني أعتقد أنه يمكن شوية كده إن شاء الله يتعلم منهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله ربنا يكرمك، وخاصة أن هناك أيضا مرشحين آخرين كانوا يضيفون في بعض العبارات مرتبطة بأهداف الثورة وتحقيق أهداف الثورة، وما اعترضش عليهم مصطفى النجار.
والله هو دايما بيتم الاعتراض في النقاط الخاصة بالشريعة، أنا مش عارف ليه، مع أننا يعني كلنا تقريبا كل مصر يعني أمة محبة لشرع الله عز وجل والهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض الناس بيحبكها قوي لما يكون الموضوع خاص بالشريعة وينكر، أما إذا كان خاص بأشياء أخرى فالموضوع بمر مرور الكرام ان شاء الله ما يكونش فيه مثل هذه التأثيرات عليه كده ان شاء الله.
طيب احنا النهاردة عندنا خبرين، واحد على لسان نادر بكار بيقول ان حزب النور بينفي اجراء اي اتصالات مع جماعة الاخوان المسلمين للاتفاق على مرشح الرئاسة، في حين ان جريدة الشروق بتقول ان حزب النور شكل لجنة لاختيار مرشحه للرئاسة وهناك خلافات في حزب النور والهيئة الشرعية أيضا بسبب الانقسام حول الموقف من الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. هل أنتم فعلا اتصلتم بالإخوان وتنسقون معهم لاختيار مرشح واحد؟
والله يا أستاذ وسام يعني هو دلوقتي الموضوع أصبح موضوع شائك وأصبح موضوع يكثر فيه الكلام. هو الموضوع أبسط من كده بكتير. الهيئة الشرعية أو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إخواننا جماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة الدعوة السلفية والتيار السلفي كله وحزب النور وحزب الأصالة وحزب البناء والتنمية كلهم يعني على قلب رجل واحد وفي نفس الوقت كلهم يريدون الصلاح ويريدون اختيار أفضل العناصر المتاحة وغير المتاحة. لو نقدر لو كان الرجال بيتزرعوا والله كنا زرعنا رجل يناسب دولة عظمى بحجم مصر وتطلعات شعب بحجم الشعب المصري ومعاناة عشرات السنين عشان ننهيها ونعيش أحلام شعب مصر كلنا. ولكن الموضوع محتاج تريث. الموضوع مش محتاج عجلة. احنا هنختار رئيس للجمهورية يحكم البلاد لفترة طويلة بعد فترة معاناة بعد فترة ركود في كل حاجة. حتى الهوية المصرية فيها ركود. الهوية الإسلامية فيها ركود. اقتصاد مهلهل زي ما حضرتك شايف. امن ضايع. فرئيس مفروض ان هو هيعمل مع كافة مؤسسات الدولة لإعادة بناء البلاد. فمش كتير ان احنا نتريث ونحسن الاختيار ونستعرض جميع النماذج ونقعد مع جميع الرجال ونكون على مسافة متساوية لغاية ما يغلق باب الترشيح ونشوف مين اللي هينزل ومين اللي مش هينزل مين اللي هينسحب. وارد الناس اللي عاملة بعض المرشحين اللي عاملين ضجة دلوقتي نلاقيهم مش موجودين بعد فتح باب الترشيح. ممكن نلاقي نماذج جديدة وإضافات جديدة خاصة ان احنا بيتصل بينا بعض الكفاءات اللي موجودة في الدولة بتجس النبض تشوف ينزلوا ما ينزلوش. بعض المستشارين الكبار اللي هم انتماءات إسلامية واضحة بيتصلوا علشان يشوفوا ان احنا هنأيد اذا هم مرشحوا نفسهم ولا مرشحوش. فالموضوع محتاج تريث محتاج تأني محتاج دراسة. يعني العجلة مش مطلوبة. لو أعلننا موقف واضح وصريح مش هيفيد حد في هذه الآونة خاصة أن باب الترشيح لم يفتح بعد ولم يغلق حتى الآن. نحن في تشاور مع كافة الطيارات الإسلامية. نحن في تنسيق للمواقف مع كافة الطيارات الإسلامية ولكن حتى الآن لم نجلس ونتخذ موقف واحد يعني نتبناه كلنا. ولكن التشاور مستمر والتنسيق مستمر ولابد يكون مثل هذا التنسيق حرصا على مصلحة البلد حرصا على مصلحة شعب مصر. حسن الاختيار واجب وأمانة فعلتنا هنحاسب عليها كلنا إن نحن لم نقدم أفضل الموجودين في الدين والدنيا وكفاءة دينية وكفاءة دنيوية لشعب مصر. فالتأني مطلوب يا أستاذ وسام.
شكرا جزيلا لك دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي بحزب النور. دكتور أحمد زويل يعلن أنه لا يفكر على الإطلاق في الترشح لرئاسة الجمهورية أو تولي أي منصب وزاري مؤكدا أن قضيته المحورية وهدفه هو النهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمي فقط. طالب الدكتور زويل في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالدكتور كمال الجنزوري طالب المصريين جميعا بالحرص على مصلحة وطنهم. النهاردة الشيخ محمد حسان التقى للدكتور كمال الجنزوري وذكر أنه تم تشكيل مجلس أمناء لمبادرة المعونة المصرية التي وصفها بأنها تعكس اهتمام المصريين بالحفاظ على كرامتهم ودعم اقتصادهم بعيدا عن المعونة الأمريكية العنترية كما وصفها الشيخ. وقال الشيخ حسان نحن لا نطالب بإلغاء المعونة الأمريكية ولكن نطالب برد الأموال المنهوبة من المصريين. الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية يقول عن الرئيس القادم يقول عنه سيكون منزوع الدسم والإسلاميون لن يتفقوا على دعم أحد. يبدو أن الدكتور ناجح أراد أن يكشف الواقع الإسلامي في التنازع والانقسام حول اختيار المرشح. كشف ذلك مبكرا. يمكن خلونا نشوف معاكم هذا التقرير عن موقف شيخ كبير زي الشيخ حسن أبو الأشبال أثناء جنازة الشيخ رفاعي سرور وعلى شفير قبره قال كلمات في غاية القوة والشدة والتأثير اعترض عليها البعض. سنناقش فيها الشيخ بعد ما نشاهد هذا الفيديو.
يا نحن يا إخواني نبني أمة، نحن في مرحلة بناء أمة من أول السطر، من أول الطريق. نحن نبني أمة الإسلام كما بناها محمد صلى الله عليه وسلم، بل نحن في وضع أسوأ مما كان في الجاهلية قبل الإسلام. والأمة اليوم كثير من أبنائها أجهل من أبي جهل وأجهل من أبي لهب. نعم نحن في أمس الحاجة لبناء أمة، وأول الطريق أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم. لقد تقدم لحمل المسؤولية في هذه الأمة كلاب حسني مبارك وذئاب حسني مبارك، ولا نعلم واحدا ممن تقدم لحمل المسؤولية وحمل مشروع الإسلام ومشروع الشريعة إلا هذا العبد حازم صلاح أبو إسماعيل. أقولها لله عز وجل وأحملكم المسؤولية، فمن انصرف عنه، انصرف عن الشريعة وانصرف عن الدين، انصرف عن الشريعة وانصرف عن الدين. ونحن ندعو لهذه الشريعة منذ 30 عاما أو زيادة، إنما أتكلم عن عمري. وهناك أمثال والدنا سماحة الشيخ حافظ سلامة يدعو من 90 عاما، ما يقارب القرن من الزمان، للشريعة وتطبيق الإسلام في واقع الناس وفي حياة الأمة. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على من انصرف عن هذا العبد الذي يقول الدين ويقول الشريعة ويقول الإسلام لأناس يلعبون بديننا وبمقدراتنا وبأمتنا وبخيرات بلادنا. فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل في من انصرف عن هذا العبد. لا مصلحة لي عنده، لا مصلحة لي عنده، ووالله سأدعمه بكل ما أملك ابتغاء مرضات الله، فإنما هو عبد من العبيد ممكن أن يموت الآن. نبحث عمن يحمل مشروع الأمة ومشروع الشريعة. نعم يا إخواني ليست قضيتنا في عالم مات أو مجاهد مات، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، الله أكرم بهم منا وأرحم بهم منا. إنما قضيتنا هو تكليفنا بإقامة الدين وتطبيق شرع الله، وتطبيق شرع الله وتعبيد الناس لرب العالمين لربهم. لا يكون هذا إلا بمن حمل قضيتنا ومن حمل مشروعنا كاملا غير منقوص، كاملا غير منقوص. فلما جاءهم ما عرفوا إذا بالناس ينصرفون يمنة ويسرى، وربما تشهد الأيام المقبلة تلاعبا، تلاعبا ممن ينتمي لهذه الصحوة، ممن ينتمي لهذه الصحوة، فلا تسمعوا لهم ولا تطيعوا، لا تسمعوا لهم ولا تطيعوا، ولكن اسمعوا لله الذي أمركم أن تقدموا من قدمه الله وتؤخروا من أخره الله. أسأل الله لي ولكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، والسلام عليكم.
هذا ما كان من فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال أثناء يعني الحديث في وقت دفن فضيلة الشيخ المجاهد رفاعي سرور رحمه الله رحمة واسعة. السلام عليكم شيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور وسام.
أهلا ومرحبا بحضرتك، وعظم الله أجرنا وأجركم في وفاة الشيخ رفاعي سرور.
آمين صلى الله عليه وسلم وسع رحمته.
خليني أسأل حضرتك مباشرة في هذا الفيديو الذي سمعناه جميعا الآن، منسوب طبعا لحضرتك الذي تكلمت به أثناء هذه الجنازة. البعض يرد عليك في هذا الكلام ويقول أن هذا حالة إرهاب أو جو إرهاب سخيف، أنا آسف يعني هكذا قيل، وأن هذا غلو، وهذا غلو في الشيخ حازم، وأن هذا تعصب لشخصه وليس للشرع. كما قيل أيضا، ويجب علينا أن نتعصب للشرع وليس للشخص. وحينما تقول من انصرف عنه انصرف عن الشريعة هذا غلو، وإن كده كأنك بتقول على الدكتور القرضاوي لما أيد الدكتور أبو الفتوح يبقى خارج عن الدين وعن الشريعة. بماذا تجيب على كل من قال ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وبعد. أخي الكريم الدكتور وسام، يعني أهل السنة لهم في الاستدلال طرق ومسالك، وأهل البدع لهم في الاستدلال طرق ومسالك أخرى.
نعم.
ولذلك يعني يقول الإمام الشافعي أهل البدع إذا اختلف بعضهم مع بعض قال بعضهم لبعض أخطأ، وأهل السنة إذا اختلفوا مع بعضهم البعض قال بعضهم لبعض أخطأ. فأرجو أن يبقى الخلاف في دائرة ضيقة ولا نتوسع في المفهوم. أنا الحقيقة ليس لي تعصب أو ليس عندي تعصب لأحد من الناس، وإنما أنا تعصبت لتطبيق شرع الله عز وجل في قضيتي، بل أراها قضية كل مسلم لا ينبغي لمسلم أن ينفك عنها. المرشحون جميعا لرئاسة الجمهورية ما سمعت ولا سمع أحد أن واحدا منهم تبنى قضية الشريعة تطبيق الشرع وتطبيق الإسلام، ولا أظن أن أحدا يجرؤ أن يقول بخلاف ذلك إلا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. فالشيخ حازم منذ أول لحظة وإلى هذه اللحظة يقول بالشريعة وينادي بتطبيق الشرع، كونه يأتي بها أو لا يأتي بها هذا أمر الله عز وجل أعلم به، ونسأل الله تعالى أن يعينه وأن يقدر له ذلك. فقضية التعصب لشخص الشيخ حازم مطلقا ليس لدي وليس عندي منها يعني أدنى ظل. وفي بيتي أمام الدكتور علي لاشين والدكتور أحمد بدوي والشيخ سرور رحمه الله، في بيتي في وجود الشيخ حازم، الشيخ حازم نحن سندعمك ما دمت تنادي بتطبيق الشرع، فإذا انصرفت عنه انصرفنا عنك وبحثنا عن غيرك.
صحيح. وأنت قلت هذا يا شيخنا في هذه الكلمة.
نعم،
وحضرتك قلت كده في الكلمة.
نعم. هل تنوي شيئا غير ذلك؟ قال لا والله على دمي على رقبتي. قلت ولو ظهر، قلت سأدعمك من الآن، ولكن لو ظهر من هو أفضل منك وأعلم منك وأقدر على تطبيقه منك ماذا سيكون الموقف؟ قال أنا لا أقول ادعمه، ولكني سأنسحب لمصلحته وأكون خادما له في حملته. قلت على بركة الله وأجدك على هذا الاتفاق. وأنا ذكرت ثلاثة، أحدهم مات والاثنان باقيان على قيد الحياة، بإمكانك أن تسألهم.
نعم حضرتك مصدق.
فأما قولي في هذه الجنازة انصرف عنه أي عن حازم صلاح إسماعيل، انصرف عن الشريعة وانصرف عن الدين، لا يفهم من كلامي، وأرجو أن لا يفهم من كلامي لأن الأصل في مثل حسن الظن.
نعم.
أرجو أن لا يفهم من كلامي أنني قد كفرته وأبعدته عن دين الله وجعلته في مصاف المرتدين، ليس هذا قصدي، بل أهل العلم لا يفهمون من هذا القول ما فهم أهل مش عايز يعني أقول القول يحسب علي مرة أخرى، ولكن القصد أن من انصرف عن حازم صلاح إسماعيل انصرف عن تطبيق الشريعة وانصرف عن الغاية التي لأجلها خلق، وهي تطبيق شرع الله في الأرض والعمل بدين الله عز وجل. أما القول الذي خرج مني وأعتذر عنه أنني قلت لعنة الله على عمن انصرف عن هذا العبد، أنا والله العظيم إلى هذه اللحظة لا أتصور أن هذا اللفظ خرج مني، وهو خرج في وقت عصيب جدا، ولعل المشاهدين جميعا رأوا ذلك، ولو علموا قدر هذا الرجل المجاهد الذي قضى حياته خدمة لدين الله بتأثري، وأنا لست بأفضل من موسى عليه السلام الذي غار على جناب التوحيد وألقى الألواح وفي نسختها هدى ونور، فما عاب الله عز وجل عليه ذلك، ولست بأفضل من الرجل الذي تاه في الصحراء في البادية وكان طعامه وشرابه على متن حمار فضل عنه الحمار فلما أيس من حياته نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا به يستيقظ وشرقه بين يديه وعليه طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فما عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأرجو أن يكون الكلام في حدود المعقول. فأنا أعتذر ابتداء عن هذه الكلمة وعن هذه الجملة، وقد اعتذرت عنها مرارا وتكرارا، وما سمعت أني قلتها إلا الآن، ولكن نقل إلي وأنا ما صدقت أني قلت ذلك إلا الآن وأنا أشاهد القناة. الأمر الثالث: ما نصحني ناصح أمين شفيق، وإلا فكل من نصحني بعنف ونعرني قال قولا شديدا فظيعا ربما لا يقل عن قولي، وكان بإمكاني أن يأخذ التلفون أو يهاتفني أو يزورني وينصحني نصيحة أخ أمين شفيق، بل أنا لا أذكر أن واحدا منهم تأدب بأدب النصح لله عز وجل، وهذا يدل على فساد قلوبهم وتمنيهم للسقوط وارتفاعهم على يعني أكتاف الآخرين، والله تعالى الموعد وعنده حساب. وتلقف هذه الكلمة متلقف بالأمس فقط وقال فيها كلاما شديدا، فأنا أدعوه يعني أو دعك من دعايات الله، وإنما يكفيني أن الله عز وجل يحكم بيننا وهو خير الفاصلين جل وعلا. ويعني هذا رجل معروف بأنه مسعر حرب، وله في كل حلقة يتقدم بها ضحية يضحي بها لأجل أن يرتفع على أكتاف الآخرين، ولكن الله تبارك وتعالى هو الصبر، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ حسن أبو الأشبال، شكرا جزيلا لهذا التوضيح الذي تفضلتم به. في موضوع آخر: أسماء محفوظ بتنفي ادعاءات استهزائها بالدين وتقول أنا محجبة منذ صغري وأمي ليست يهودية. بعض الشباب بيعملوا يعني حسابات على الفيسبوك وتويتر وبينشئوها باسم الناشطة أسماء محفوظ وينسبوا لها آراء مكذوبة ومغلوطة تزخر من الدين الإسلامي على الرغم من أنها محجبة. معتز عبد الفتاح يقول أن الدستور يجب أن يكون الضامن لعدم الخروج على الشرعية، والأستاذ منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري يستنكر الاعتداء على حملة السيد عمرو موسى أثناء المؤتمر في محافظة الشرقية، ومازال الأربع شباب الذين أصيبوا بالأمس محتجزين في المستشفى. وعندنا الحقيقة من وكالات الأنباء العالمية تقارير بتتكلم وتتحدث عن ارتفاع الأسعار بشكل مضطرد جدا في السنوات الأخيرة، لا سيما في أعقاب ثورة 25 يناير. التقارير تفيد أنه قد يهدد هذا الغلاء بتفجير الغضب الشعبي في مصر مرة أخرى في شكل ثورة جيع. نشاهد معكم هذا التقرير عن أسعار السلع في مصر والارتفاع الغلاء، ثم أعود لحضرتك.
الأسعار ارتفعت ارتفاع جنوني لدرجة حتى الناس اللي هي كانت قادرة تعيش قبل كده أصبحت دلوقتي بتعاني من مشكلة خطيرة جدا، وهي زيادة الأسعار عن الدخول اللي هي بتدخل لها.
رغيف العيش دلوقتي أكبر مشكلة، يعني احنا بنقف عشان نجيب رغيف العيش بخناق، ده أنا مش قادر أجيبه، يعني أنا عشان أجيب رغيف عيش بنص جنيه وأنا عندي 5-6 أكله، هجيب لهم بقدي عيش ومهيتي قدي، فهي دي المشكله.
ترجع ايام زمان قبل النظام البائد ده خالص، يبقى في رقابه ينزل التموين ده يشوف الاسعار كلها خضار وكله، وبعدين موضوع الخضار ده اللي يتظبط، يبقى في منفذ واحد بيع بس الخضار من المنتج للمستهلك مباشر، مفيش وسيط، ده الحل بتاع الاسعار.
اسعار مرتفعه ويوم عن يوم جديد، وتوقعنا ان الثوره دي يعني ان شاء الله سنه الاسعار دي. الناس تشتغل بقى وربنا شاهد.
وصلت لحد غير مقبول، في ناس كتير بتبدل دلوقتي مش يعني ايه مش لاقيه رغيف حاف.
الاسعار تكاد تكون تصل كذا ضعف، يعني الثوره لسه الناس ما شافتش ان في ثوره في البلد.
طبعا ملف غلاء الأسعار هذا ملف سنفتحه قريبا بالتفصيل مع قناة الحكمة وعلى مصر الحرة، لكن أنا خلينا نتكلم عن بعض الاعتصامات اللي حصلت النهاردة. في تجمهر أهالي مخيمات السلام أمام محافظة القاهرة مهددين باعتصام مفتوح، بينما الموظفون بمحكمة شمال القاهرة يدخلون في اعتصام مفتوح فعلا. وموظفي محاكم الإسكندرية عملوا إضراب اليوم أصاب حركة التقاضي بالشلل التام. معنا على الهاتف أستاذ هاني السيد المفتش بالنيابة العامة بالإسكندرية. السلام عليكم أستاذ هاني.
عليكم السلام
ورحمة الله. أهلا مرحبا بحضرتك. لماذا موظفي المحاكم في الإسكندرية أضربوا بهذا الشكل الذي أدى إلى شلل حركة التقاضي كما تقول التقارير؟
أولا أحب يعني أوصل لحضرتك معلومة أو أصحح أو إعادة صياغة المعلومة، هي الإضراب على مستوى جمهورية مصر العربية جميع المحافظات، جميع نيابات المحاكم في كافة المحافظات شاركت في هذا الإضراب.
بس أنا عندي معلومات إن مش كل المحافظات شاركت يا أستاذ هاني. لا أي حال اتفضل أخبرني عن الإسكندرية.
قد تكون يعني نسبة المشاركة متفاوتة من محافظة الأخرى، ولكن في جميع المحافظات هذا حدث، وجميع وسائل الإعلام تناولته، ولكن أنا اخترت قناة الحكمة لأنها منبر حق، لأن وسائل الإعلام بتتناول الموضوع بشكل جزئي اختزال، لا يعني اختزال يخل بالحقيقة.
أشكرك.
هي مطالب باختصار، وأرجو أن يعني أتصح صدر حضرتك لذلك. المطالب لها مكونات ثلاثة، يعني أولا بعد تحقيق مساواة، والبعد الثاني رفع الظلم والتعسف اللي بيواجهه الموظف في نيابات المحاكم، والبعد الثالث صيانه كرامه الموظف ورعايته الصحيه. في بعد تحقيق مساواه عايزين يعني حاجه تعيين ابناء عاملين بشوره جاده واللي ينطبق عليه المواصفات، وبشكل يعني يعمل على تعجيل، يعني ان الموظف صاحب الحق ابنه يتعين فعلا بدون اي مجاملات. ثانيا فضل الميزانيه رد الوزاره، عشان مش كل ما نيجي نطلب شيء من السيد الوزير او من الوزاره يقول لك لا انت مش تابع الديوان العام بتاعي، لكن انت مش تابع، فعايزين نردها من المجلس الاعلى القضاء للوزاره. ثالث حاجه اعتبار حوله لسلطه الحقوق، حالات الشارع العقاري بيعتبر مناطق للعمل القضاء بالنسبه لنيابات المحاكم، بغض النظر في حين الشارع العقاري لا يتعامل مع الموظف، لا يتعامل مع قضايا في النيابه والمحكمه بيتعامل، ولكن ده بيعتبر مناطق، ده بيعتبر غير مناطق، وده يعني غير محقق المساواه. ثالثا حالات التفريق في العلاج، حالات يعني مثلا موظفي الديوان العام، والنهارده كان منشور غلط ان احنا بنطالب المساواه بالساده القضاء، لا هذا لم يحدث، احنا بنطالب المساواه بالساده الموظفين زينا، ولكن في العلاج بنطالب المساواه بالساده اعضاء الهيئه القضائيه، لان المرض لا يفرق بين عضو هيئه قضائيه او موظف، في تفرقه غير عاديه. بالنسبه للمساواه في قرارات كافه، ما نبقاش ابناء وزاره واحده وفي قرارات مختلفة، هنا قطاع وهنا قطاع وهنا قطاع، ده يخل بالعدالة الاجتماعية اللي ثورة 25 يناير المجيدة قامت على بعض من أبعادها. ثانيا حتة التعسف، حضرتك احنا عندنا يعني موظفي النيابات تم انتدابهم للإدارة الجنائية، الإدارة الجنائية أنشأت من أين لا نعلم وأنت لا نعلم، وتم انتداب الناس بدون أخذ رأيهم. ثانيا حضرتك في إلغاء التباين قانون السلطة القضائية وتفريده بالجانب اللي بيثبت مصلحة الموظف، حضرتك احنا عندنا ممكن موظف ياخد براءة مثلا يعني يتحبس ويتحل كرامته، وبعد كده بعد ما ياخد براءة وبيتقال ان الحكم عنوان عقوبة، يفاجئ ان هو بيتعمل له مجلس تأديب والمحلل معاش او بيتفصل، وده منتهى التعسف. تاني حاجة حضرتك عايزين القيادات، اختيار القيادة يبقى ازاي؟ عايزين نشوف مجمع انتخابي.
استاذ هاني تسمح لي اقول لك حاجة، ما كانش في فرصة ان احنا نقدم كل هذه الطلبات بشكل يعني قانوني ولا نعطل مصالح الناس الذين يحتاجون الى سرعه التقاضي؟
تمام. انا متضامن مع حضرتك، بس يعني الذي لا تعلمه حضرتك يا دكتور وسام ان المطالب دي معروضه على كافه السلطات المسؤوله، من بدءا من الوزاره والمجلس الاعلى للقضاء والنائب العام منذ 1/5، والنقابه العامه العاملين بنيابات ومحاكم مصر، ان انا عضو مجلس الاداره فيها في مرسى اسكندريه. المطالب دي فعلا كانت دي تحت الدراسه، حاضر هنشوف، تحت الدراسه حاضر هنشوف، بعتنا مجلس الاعضاء وبعتنا للسيد النائب العام وبعتنا للسيد وزير العدل وبعتنا للسيد رئيس مجلس الشعب وبعتنا للسيد رئيس مجلس الوزراء، بعتنا لجميع الجهات وموثقه يعني بالارقام وبالمستندات وكل حاجه، ولكن الموظف ده قذر عن دي، ما لا يؤجل المرض، ما لا يؤجل الاضطهاد، ما لا يؤجل عدم المساواه، التفرقه، هذا ما لا يؤجل، هذا ما لا يؤجل. المطلوبين ماديين بسيطين جدا، حوالي 250% ل 400% حالات، ويمكن جدوليه دي غير عاديه، مش هتكلف الدوله 100 جنيه، 150% 200%، مطالب هزيله، ولكن حضرتك احنا يعني الناس عايزه تلاقي عليك، عايزه تلاقي كرامه، عايزه
طيب تلاقي. الى متى سيستمر هذا الاضراب؟
والله احنا نرجو من الساده وقيادات الوزاره احتواء الأزمة، والسيد المستشار محمود الخيري حاول التدخل، وبعض الأحزاب وبعض السياسيين حاول التدخل، ولكن نرجو أن يتسع صدر قياداتنا التي نكمل لها كل احترام في السلطة القضائية لاحتواء مطالبنا. فنحن أبناء وزارة العدل، ونحن لا نطلب إلا المساواة والحياة الكريمة وعدم التعسف ورفعت
كرامة
الموظف، لا
نطلب سوى ذلك. تمام. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هاني السيد، المفتش بالنيابة العامة بالإسكندرية وأحد المضربين في محاكم الإسكندرية. قضية الجمعيات الأهلية بتهدد العلاقات بين أمريكا ومصر كما ترى وكالة رويترز، لكن هيلاري كلينتون تقول إن أزمة تمويل المنظمات مع القاهرة في طريقها للحل. مدير السجون ل 150 ضابط بيقول لهم بقى عشان نخلوا بالكم من الموضوع ده، اللحية عادة وليست فرضا. اللواء محمد نجيب جميل النهاردة عمل ندوة كبيرة جمع فيها 150 ضابط بيقول لهم ان اللحية عادة وليست فرضا، في حين ان وزير الداخلية بيوقف ضابطين عن العمل لإطلاق لحيتيهما بكفر الشيخ. معنا على الهاتف مستشارنا القانوني الأستاذ أنور رفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك. سمعت هذا الكلام، الوزارة مصرة أن تسير في اتجاه إيقاف كل ضابط يطلق لحيته عن العمل، متجاوزة في تقديري القوانين الرسمية. يعني
أسف الله، يعني طبعا احنا قلنا أن ما فيش ثمة نص يلزم الضابط بأنه يحلق لحيته، ثمة نص حتى ولو حتى حديث حتى يجوز الطعن عليه أو يجوز أن احنا نتناقش فيه إطلاقه، ولا يوجد ثمة نص في القانون عموما وليس في تعليمات الشرطة يلزم الضابط، يلزم أي ضابط شرطة أو حتى ضابط جيش بأن هو يحلف لحاله. وقلنا هذا الكلام سابقا لما الحكمة تبنت حملة الضباط الملتحين واستضافتهم في برنامج حضرتك المحترم ده، وقلنا الكلام ده. وللأسف الشديد رغم أن احنا في دعاوى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية بانعدام باعث قرار السيد وزير الداخلية، إلا أن وزير الداخلية مستمر في إصدار القرارات كأنها جريمة متوالية الفلوس، كل يوم يصدر قرار بوقف ضابط معين. لما نقول إن هؤلاء الضباط عليهم سريعا جميعا التوجه للمحكمة الإدارية لوقف قرار أو لإلغاء قرار وزير الداخلية وما ترتب عليه من آثار، ده إجراء لابد أن يتخذ على وجه السرعة. واحنا طبعا منعقد لنا جميعا الصفة في هذا، لان الامر يتعلق بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وطبعا يعني وزير الداخلية حينما يقول عادة وليست سنة وليست مش عارف ايه، هذا الكلام نفسه فيه تجاوز. يعني احنا في فتوى صريحة صادرة من الشيخ جاد الحق على جاد الحق وهو شيخ الازهر وابانا كان مفتي ديار المصرية، قال فيها بصريح العبارة أن يجب على جميع الضباط، قال أنها وجوبية على جميع الضباط بأن هو يطلق لحياته، لأنهم أحد ولاة الأمر أو أحد مندوب الضبطية في البلد يعني. لكن طبعا هذا الأمر،
طيب أنا عايز أنتقل بك وبالمشاهدين إلى موضوع أشد خطورة. اليوم حصل محكمة جنح قصر النيل تقضي بعدم قبول دعوة ازدراء الأديان ضد نجيب ساويرس، والسبب انها مرفوعة من غير ذي صفة. كيف تكون من غير ذي صفة ونحن كنا يعني معنا المئات والبل الالاف من المشاهدين شاركوا في توكيلك؟
صفة منعقدة لـ80 مليون مسلم في مصر للأسف الشديد طبعا، ولكن احنا طبعا لن نعلق على الحكم لانه لا يجوز لنا هذا، لا نعلق على الاحكام،
احنا على الاقل بنفهم يعني.
احنا والله انا بتجاوز هذه النقطة دكتور وبقول ان ذات الجريمه مرفوع عنها، يعني كانت الدعوى اصلا اللي هي 3586 قضت فيها المحكمه اليوم في حكم ابتدائي لها بانها بعدم قبولها لرفعها من غير الصفه، ففي دعوى اخرى محجوزه للحكم اللي هي الدعوى بتاعه جنح بلاء ابو العيله اللي هي 2834/2011 برضه، وفي دعوى اخرى تقويتنا مرفوعه ايضا للحكم 14050/2011. يعني أنا بقول النهاردة يعني هذا الحكم هيمثل عائق وهيمثل حمل كبير على
أيوة ما يصبح الباقي المحاكم هتقول سبق الفصل فيها.
طبعا عدم قبول لسبق الفصل فيها، وحتى لو قالت أن لكل وقاعة قانون يحكمها وحاولت يعني المحكمة أنها تخرج من نطاق الفصل في القضية أنها قضية موحدة، طب ما هيكون في تعارض في الأحكام. القضية هي أصلا المحكمة أغلقت هذا الباب، وطبعا احنا بنقول ان لا تعليق على الحكم، ولكن نتائج الحكم انه هيفتح باب ازدراء الاديان عموما ليس الاسلاميه فقط, ولكن هتفتح باب كبير لازدراء الاديان. فاحنا طبعا الحكم طبعا كان صدمه كبيره لكل جموع المسلمين في مصر, يعني لا ننكر جماعه طبعا هذا. واحنا طبعا بنقول يعني الله المستعان احنا مش عارفين البلد رايحه على فين, ومش عارفين بالشكل ده يعني الحكم طبعا كما يقولون هو عنوان الحقيقه, ولكن احنا من حقنا ان نمتعد من هذا الحكم. لكن الصفه انا اراها وهذا راي شخصي لي ان الصفه منعقده لجميع المسلمين, والا 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 النائب العام حينما كنا نقدم اليه البلاغات لم يكن يتذرع في حفظه البلاغات بانها من غير صفه اطلاقا. ولكن طبعا الحكم طبعا كان مفاجاه كبيره جدا النهارده, وطبعا احنا بنقول يعني ربنا يحفظ البلد من الهجره, ربنا يسترها.
طيب يعني انت برايك المشاهدون الغيرون الذين شاركونا في هذه الحمله وارسلوا تفويضات للقناه ولحضرتك, يعني تطلب منهم ايه دلوقتي؟
والله احنا حتى الان احنا بنقول ان في مرحله اخرى من مراحل الاعتقادي لا تزال منظوره, وهي مرحله استئناف الحكم ان شاء الله رب العالمين. طبعا في طعن ان شاء الله هيقدم من المحامين, وطعن اخر من النيابه ان شاء الله باذن الله, يعني من ثبت النيابه العامه انها تطعن الحكم النهارده. طبعا لسه الفتره ممدوده فتره الطعن, وهننتظر الحكم بنهايته. يعني الحكم ده حكم ابتدائي, ما هوش حكم بات ونهائي اطلاقا. طبعا لسه فيه جوله اخرى من جولات التقاضي, نتمنى من ربنا ان ربنا يعني ينتصر لنا في هذه الواقعه.
تمام. طيب اخر سؤال يا استاذ انور, موضوع اخر. الدكتوره فايزه ابو النجا وزيره التعاون الدولي بتؤكد ان الاموال المهربه لن ترد الا بعد صدور احكام قضائيه.
طبعا هذا الكلام يا دكتور طبعا احنا طرحناه في قناتكم الكريمه, وقلنا بان جميع دول العالم ما بتاخدش بالعواطف اللي احنا بنتكلم بيها دي. جميع دول العالم بتقول يا جماعه ان في شروط لاسترداد هذه الاموال, وهي صدور حكم نهائي بات في القضايا, ويكون من محكمه هم نفسهم يعترفوا بيها بانها ليست محكمه استثنائيه كالمحاكم العسكريه, وايضا يثبت بان هذه الاموال كانت مهربه بطريقه غير مشروعه. واحنا قلنا ان هذه الشروط في بدايتها كانت شروط تعجيزيه, ولكن في بعض الناس في المرحله السابقه يعني اظهروا لنا بوادر امل في هذا الامر.
طيب.
ولكن انا بقول احنا عند كلامنا الاولاني لابد من صدور احكام نهائيه تخاطب بها الخارجيه المصريه, يخاطب بها جهاز الكسب غير المشروع, الجهات المودع لديها هذه الاموال, وان شاء الله ترد. ولكن احنا قلنا ان الامد طويل, يعني لا يغرنكم التصريحات الورديه اللي كانت بتصدر من ناس في الحقيقه يعني ما كانوش مختصين في الفتره الماضيه.
استاذ انور ارجوك انك تبقى معنا تشاهد معنا هذا التقرير, لان هناك يعني اطروحه عماله تطرح الان في بعض وسائل الاعلام لا سيما جريده الاهرام, وهي العفو عن مبارك مقابل استرداد الاموال في الخارج. نشاهد معك هذا التقرير ثم اسمع تعليقك.
مليارات وملايين محطوطة في البنوك والناس مش لاقية تاكل, وتقول لي نسامحه. سامحه على ايه؟ على العذاب اللي احنا شفناه, على المر اللي على الطلبة اللي مش لاقيين ياكلوا, الناس اللي اتخرجت واهلها شقت وتعبت فلوس, دفعت فلوس عن دم قلبها, اللي كان بيوفر فلوس عن قوتهم عشان يدي لابنه دروس وعشان يدخله مدارس, وفي الاخر يطلع يترمي في الشارع. تقول لي سامحه, يرضي ربنا.
انا ماليش فيه هو يطلع وما يطلعش, انا المهم ان احنا نعيش ومحدش يلعب بينا.
هو اللي يجي منه احسن منه بصراحه يعني, بس ما اعتقدش ان في قانون يسمح ان هو اخرج واحد احتمال يبقى عليه اعدام مقابل ان هو. بالنسبه لنا ماشي,
في دم في حاجه اسمها سياده القانون, يعني مش واحد هيدفع فلوس عشان يخرج. في حاجه اسمها سياده القانون على كله, بيقولك هيخرج برا في سياده القانون. لا ما هو في دم ناس ماتت, فهو مبارك مسؤوليه سياسيه عليه, مش لازم هو يكون مسك الرشاش عشان في ناس ماتت. بس هو برضه لو ممكن يطلع براه, زي ما في مجلس مخلوع برضه موجود دلوقتي, مجلس عسكري موجود وقت الناس برضه براه, فمش تفرق يعني مبارك يطلع براه ما يطلعش براه. اما مجلس المخلوع اللي قتل الناس يتحاسب, مبارك برضه هيتحاسب يعني.
أنور سمعت معنا هذا التقرير.
نعم.
الناس يعني عندها عدم ثقة في انه هياخد حكم, الناس عندها عدم ثقة ان في اموال هترجع, وبيقولوا يعني المفروض يطبق القانون, ومش منطقي ان واحد نقول له طب نسيبك عشان تجيب الفلوس. رأيك ايه في هذه الاطروحة الان؟
هو مبارك اولا يا دكتور يعني ما بيحاسبش اساسا على الفلوس المهربة, ولا بيحاسب على الفساد.
صحيح.
مبارك الان بيحاسب في شق واحد, هل هو يعلم او لا يعلم بقتل المتظاهرين؟ هي دي كل قضية. القضية الان هي هل تعلم مبارك بقتل المتظاهرين او هل امرت بهذا القتل ام لا؟ هي دي هي دي
هذا هي دي القضيه اللي احنا بقى لنا فيها سنه
دي هذه القضيه فقط. يعني الامر غير متعلق خالص بالاموال المنهوبه او بالاموال المهربه في ذات الوقت. يعني اذا قلنا ذلك فالاموال المهربه في ذاتها هي جريمه حتى وان استردت فهي جريمه حتى الان. والان مبارك لم ينبذ بسمة كلمه عن الاموال المهربه او عن حجم الاموال هو او علاء او جمال او كامل الحاشيه الموجوده الان. يعني احنا للاسف الشديد احنا بنتكلم الا القضيه المصار التي يحاكم من اجلها مبارك الان ليست قضيه الاموال المنهوبه ولا قضيه فساد المرء. طيب. مبارك الان يحاكم على هو يعلم او لا يعلم بقتل المتظاهرين.
طيب هل هذه الاطروحه قانونيه مقبوله معقوله لها معنى؟
اطلاقا يا دكتور اطلاقا. يعني قلنا العفو عن مبارك لا احد يملك العفو عن مبارك. يعني لا احد. اصل القصه مش قصه نيابه عامه فقط, قصة شعب ب 88 مليون لابد ان يقرر ومن حق كل فرد من الشعب ان يتمسك بحقه في القصاص من مبارك. فالامر ليس بالهين يعني. لكن طبعا هذه الاطروحه جدليه طبعا بالتاكيد يعني ليست على ارض الواقع يعني.
تمام. طيب خليك معنا يا استاذ انور. معنا يا جماعه حد من المطابع الامريه فصل. طيب في خبر عايز اخد رايك فيه برضو يا استاذ انور. العاملون بالمطابع الأميرية بيمتنعون عن طباعة جريدة الوقائع اللي هي المصرية.
نعم.
بسبب تعنت الإدارة كما يقولون يعني.
نعم.
أيضا قاموا اليوم بالتهديد بالامتناع عن طباعة توكيلات مرشحي الرئاسة المستقلين. نعم. والتي بمقتضاها سيخوضون الانتخابات المقبلة. خليني أخذ بس رأي أحد العاملين هناك وبعدين أسمع تعليقك القانوني على هذه المواقف. أستاذ أحمد إبراهيم السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور حسين.
أهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك في عمرك يا رب
وفيكم بارك
الله. حضرتك هو اتفضل حضرتك.
أنا عايز أسأل ليه أنتم عاملين الوقفة دي يعني في الظروف اللي احنا فيها تمتنعون عن طباعة جريدة الوقائع والتوكيلات الخاصة بالمرشحين الرئاسة وكده؟
هو عموما انا مفصول بسبب مشاكل بيني وبين المطابع الامريكيه من فتره, وفي ائتلاف اللي هو ائتلاف التجاره والصناعه هو اللي عامل الادراك. تمام. ده بسبب توسيع الفجوه بين العاملين والاداريين بالمطابع الامريكيه عن طريق الاداره. واخد بال حضرتك؟ مش دي بقى المشكله الاساسيه. المشكله الاساسيه ان المطبعه الامريكيه مكان حساس جدا. تمام. الدليل على كده حضرتك ان في تواطؤ في الانتخابات ماشي بالنسبه لان في القانون رقم 12 لسنه 2012 اللي هو بتعديل القانون رقم 174 لسنه 2005 ده بتنظيم انتخابات الرئاسه. القانون ده ورد للهيئه بتاعه المطابع الامريه بتاريخ 24/1.
تمام.
وبعد انعقاد اول جلسه لمجلس الشعب اللي هي كانت يوم 23. تمام. وتم الاتفاق بين رئيس الهيئه والمجلس العسكري على اصداره باحد الاعداد التابعه لياخذ نفس تاريخ العدد حتى يصبح سابقا على انعقاد جلسه مجلس الشعب, وصدر بعدد رقم 3 تابع لتاريخ يوم 19. وده معناه ان هو ما توزعش على المشتركين اصلا, وتم اتوزع يوم 30/1. دي نقطه. النقطه الثانيه ان في تفاصيل عن اتفاق احمد عز وامن الدوله والمطابع الامريكيه على تزوير انتخابات الماضيه في العدد رقم 400 4328 لتاريخ 21 مايو. ده بيثبت ان المطبعه الامريكيه متواطئه في تزوير الانتخابات, ورئيس مجلس الاداره اللي هو عامل فتنه بين العمال وبين الاداريين دلوقتي هو اللي موجود, هو اللي كان رئيس
قطاع الانتخابات 2010.
ده في انتخابات 2010 هو كان متواطئ في التزوير. واخد بال حضرتك؟
نعم.
يعني ازاي, انا عايز اسال سؤال واحد بس, ازاي راجل كان متواطئ في تزوير انتخابات 2010 ومن نظام حسني مبارك والتقرير مكتوب فيه ان دي كشف لافجر تواطؤ في لنظام مبارك في تزوير الانتخابات.
تمام.
فرودة اليوسف.
تمام. خلينا اسمع تعقيب القانوني للاستاذ انور الرفاعي. شكرا ليك استاذ احمد ابراهيم. استاذ انور.
ايوه
سمعت هذا الكلام.
نعم سمعنا طبعا يا اخوانا. نعم يا دكتور معتز
اتفضل. سمعت هذا الكلام تعليقك.
سمعنا والله. احنا يا اخوانا شايفين حق الاضراب حق قانوني.
نعم.
وشايفين ان حق الانتزاع عن العمل لابد ان يكون مسببا. والنهارده لما الجهات الحاكمه في مصر من المجلس العسكري ووزاره قائمه الان تاخذ اصطلاحات رئيس الجمهوريه لما ترى ان على راس المطابع الامريكيه وهي من اخطر الاجهزه الحساسه في مصر. يعني المطابع الامريكيه يا جماعه يعني بصراحه شيء يعني اي خلل او اي تسريبات منها ممكن تعم فوضى او تثير مظاهره في هذه البلد. لما يكون على راس جهات حساسه مثل أو, 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 او احد الادارات الحساسه بهذا الشكل احد اعوان نظام مبارك او احد اظهر احمد عز لابد الان من التحرك الفوري حتى على الاقل قرار تحفظي بنقله او بحجبه او بوقفه عن العمل مؤقتا حتى تهدأ هذه السيارة. ولكن لما النهارده حكومه تميز شخص من النظام البائد على جموع العاملين في اداره حساسه مثل هذه الادارات, فانا شايف ان ده خلل حكومي بصراحه.
يعني انا شايف خطوره الامر في موضوع التوكيل لمرشح الرئاسه, ده امر في منتهى الخطوره.
طبعا يا فندم طبعا احنا بنقول ايه, احنا بنقول النهارده يا جماعه ارجوك يعني مش معنى ان رئيس مجلس الاداره او المدير او الرئيس بتاع هذه الجهاز الحساس راجل صاحبنا وراجل حبيبنا وراجل النظام الصادر واحد الوجوه المألوفة لدى الحكومة الحالية, مش معنى هذا يا جماعة ان احنا النهاردة نتركه على رأس هذا الامر لحد ما الى ان تحدث فتنة في هذه البلد. احنا بناخد اجراء تحفظي بانه يبعد عن هذا المكان ونأتي باحد الثقات في مثل هذه الفترة حساسة علشان خاطر حتى ما يفصل مصير الديمقراطية اللي ماشي في البلد.
اشكرك شكرا جزيلا استاذ انور رفاعي, ونتمنى من الله ان نجد عقبات في طريق انتخابات الرئاسة. على أي حال النهاردة في مشكلة أخرى حدثت على الحدود بين مصر وإسرائيل, يبدو أنها ستلقي بظلالها أيضا. إسرائيل راديو إسرائيل أعلن أو راديو كان الصهيوني أعلن أن قوات الاحتلال أحبطت الليلة الماضية محاولة تسلل عدة مسلحين إلى أراضيها عبر الحدود المصرية في سيناء. وزعم راديو أو قوات الجيش الإسرائيلية أطلقت النيران عليهم عندما لم يستجيبوا لنداءات التوقف, وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد المسلحين فيما ولى الآخرون هاربين إلى الأراضي المصرية. للاطلاع على هذا الموضوع نتحدث مع الكاتب الصحفي من شمال سيناء أستاذ مصطفى سينجر. السلام عليكم أخي مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني قصة محاولة التسلل المذكورة في بعض وسائل الإعلام إلى الحدود الإسرائيلية حقيقتها إيه؟
طبعا إسرائيل تعيش هذه الأيام هاجس أمني كبير تجاه الحدود المشتركة مع الأراضي المصرية في سيناء. نعود إلى أسبوع مضى عندما قامت قوات الإسرائيلية بالإدعاء أن مسلحين تركوا حقيبة مفخخة بجوار الحدود جنوب مدينة رفح وقاموا بتفجيرها, وعلمنا من مصادر أمنية مصرية أن الحقيبة ما كانت إلا تضم حقيبة سجائر تركها مهربون, ولم يقم الجانب الإسرائيلي بالكشف عن ما داخل الحقيبة وقام بتفجيرها فورا لوجود هواجس أمنية كبيرة. ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس تحدث عن قيام مجموعة من المهربين, ومحدد أنهم مهربين مسلحين حاولوا الدخول إلى الأراضي المحتلة جنوب كرم أبو سالم, فقام الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص باتجاههم مما أسفر عن مقتل أحد أبناء القبائل حسب ما علمنا وفرار الآخرين داخل الأراضي المصرية. المصادر الأمنية المصرية حتى الآن تقول أنه لم يصل أي إخطار من الجانب الإسرائيلي بهوية القتيل وإمكانية تسليمه إلى السلطات المصرية كما كانت العادة في السابق. ومجمل الأحداث أن إسرائيل حاليا تستهدف أي شيء يتحرك على الحدود المصرية.
يعني كده أستاذ مصطفى اسمح لي, هذا القتيل مصري أو غير مصري لسه مش عارفين, لكن لو كان مصريا سيصبح يعني مفيش حد يقول حاجة لأنه غلطان كان بيتسلل.
أولا نحن لا نعترف بإسرائيل حتى نعترف بحدودها أو بقوانينها, ولكن فحسب ما علمت من معلومات أنه شخص مصري من أبناء القبائل, وكانت محاولة تهريب عادية على الحدود كما كانت الأوضاع دائما. ولكن إسرائيل بعد سقوط خليفتها مبارك أصبحت تخشى تماما بعد رحيل أجهزة أمن الدولة وعصفها على المواطنين أن تتحول هذه المناطق إلى شوكة تقلق مضاجعها في من الحدود الغربية في داخل الكيان الصهيوني.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى سنجر متحدثا إلينا من شمال سيناء, وأكيد هنتابع الموضوع ده ونشوف تفاصيله إيه وأخباره ورد فعل الحكومة المصرية كيف سيكون. فاصل قصير أبدأ بعده الفقرة الحوارية مع ضيفي الكريمين أستاذ فهمي عبدو وأستاذ ممدوح إسماعيل والملفات المصرية في البرلمان.
فاصل ثم نواصل. مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين في معرض رنين الكبير بمدينة نصر هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية من أطقم الصين الراقية والفريدة وأطقم الأركوبال والأركوبايركس والتفال وأطقم الستينلس وأطقم المائدة وأطقم الكاسات وأطقم تقديم المشروبات والمأكولات والحلويات وغيرها وغيرها من متطلبات المطبخ العصري وكمان جميع الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة ومن أشهر الماركات العالمية ده غير قسم خاص للتحف والهدايا وساعات الحائط بأشكال رائعة وفريدة في معرض رنين بمدينة نصر هتلاقي التشكيلة الكبيرة والأزواق الرفيعة والماركات الشهيرة علشان تقدري تجهزي بيتك بالمستوى اللي بتحلمي بيه وكل ده بأسعار وتخفيضات حقيقية وعروض خاصة هتلاقي في رنين مجلة كاملة للعروض الخاصة والتخفيضات الحقيقية
جميع عروض شركة طيبة متوافرة داخل معارض رنين طيبة للتجارة والصناعة 24-720-300 هل تريدون شراء بطانية جيدة الصنع وعالية الخامات؟ يعني بطانية ممتازة في التدفئة تستخدميها وتعيش معاكي وكأنها جديدة وده مهما غسلتيها؟ عايزة بطانية تشكري فيها ولو بعد سنين من استخدامها؟ يبقى أنت عايزة بطانية فرحة من طيبة بطانية فرحة صناعة مصرية بخبرات أسبانية والمفاجأة اللي بتقدمها لك طيبة النهاردة مش بس الجودة والخامات او الرسومات الرائعة اللي بتتمتع بيها بطانية فرحة المفاجأة النهاردة من شركة طيبة هو سعر البطانية طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا احصل الان على 2 من البطانية فرحة فقط 239 جنيه نعم وهو ده سعر البطانيتين من طيبة وتذكري ان بطانية فرحة ممتازة في التدفئة لأنها بمواصفات عالية الجودة يمكنك غسلها مرات ومرات دون أن تتأثر خامتها وألوانها بمرات الغسيل يعني فرحة هتستعمليها وبعدين خزنيها وفي كل شتاء فرحة هتطلعيها والمغري اللي في بطانية فرحة النهاردة مش بس جودتها وألوانها وخامتها لا كمان سعرها بطانية فرحة هتساعدك في الجو البرد اللي بنعيشه وعلشان كده طيبة بتقدم لكل ست بيت وكل عروسة بتجهز بطانية فرحة ودي مش بطانية عادية 2 في 1 يعني بطانية بوجهين تقدري تستخدميها على الوجه ده وكمان على الوجه ده ودي اول ميزة بتقدمها لك طيبة من بطانية فرحة بطانية فرحة 2 متر في 2.40 متر يعني مقاسها كبير بطانية فرحة طيبة مزودة برسومات غاية في الجمال والروعة وده بيخليها تحفة فنية داخل غرفة نومك بطانية فرحة مصنوعة من خامات أسبانية عالية التدفئة يعني تحميك من الجو البرد اللي بيزيد كل سنة عن التانية بطانية فرحة من طيبة الوبر بتاعها كثيف بالشكل ده وده بيضمن لك تدفئة عالية بطانية فرحة من طيبة متوفرة بالشكل ده وده وده وكمان بالشكل ده بطانية فرحة تقدر تغسليها في غسالتك العادية يعني مش هتحتاجي للمغسلة وعلشان تحصلي على بطانية فرحة من طيبة اتصلي على 24-720-300 والمفاجأة احصلي على 2 بطانية بسعر 239 جنيه وده عشان هتشتريها من طيبة وما ننساش ان بطانية فرحة 2 في 1 يعني بوجهين وكمان بطانية فرحة مقاسها 2 متر في 2 متر 40 كمان بطانية فرحة مزودة برسومات رائعة تجعل منها تحفة داخل بيتك وكمان بطانية فرحة من طيبة خامات أسبانية عالية التدفئة كمان بطانية فرحة تتميز بأنها كثيفة لضمان التدفئة بشكل جيد الآن اغتنم الفرصة واتصلي على 24-720-300 للحصول على 2 بطانية فرحة بسعر خاص جدا فقط 239 جنيه وما ننساش ان السعر ده علشان هتشتريها من طيبة عرض خاص جدا عند حصولك على 4 بطاطين هيكون السعر 428 جنيه، يعني خصم فوري 50 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. للحصول على العرض اتصل على 24-720-300. هل تريدون شراء بطانية جيدة الصنع وعالية الخامات؟ يعني بطانية ممتازة في التدفئة تستخدميها وتعيش معك وكأنها جديدة وده مهما غسلتيها؟ عايزة بطانية تشكري فيها ولو بعد سنين من استخدامها؟ يبقى أنت عايزة بطانية فرحة من طيبة. بطانية فرحة صناعة مصرية بخبرات أسبانية، والمفاجأة اللي بتقدمها لك طيبة النهاردة مش بس الجودة والخامات أو الرسومات الرائعة اللي بتتمتع بيها بطانية فرحة. المفاجأة النهاردة من شركة طيبة هو سعر البطانية. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا. احصلي الآن على 2 من البطانية فرحة فقط 239 جنيه. نعم، وهو ده سعر البطانيتين من طيبة. وتذكري ان بطانية فرحة ممتازة في التدفئة لانها بمواصفات عالية الجودة، يمكنك غسلها مرات ومرات دون ان تتأثر خامتها والوانها بمرات الغسيل. يعني فرحة هتستعمليها وبعدين خزنيها، وفي كل شتاء فرحة هتطلعيها. والمغري اللي في بطانية فرحة النهاردة مش بس جودتها والوانها وخامتها، لا كمان سعرها. بطانية فرحة هتساعدك في الجو البرد اللي بنعيشه، وعلشان كده طيبة بتقدم لكل 6 بيت وكل عروسة بتجهز بطانية فرحة. دي مش بطانية عادية، 2 في 1، يعني بطانية بوجهين تقدر تستخدميها على الوجه ده وكمان على الوجه ده. ودي اول ميزة بتقدمها لك طيبة من بطانية فرحة. بطانية فرحة 2 متر في 2 متر 40، يعني مقاسها كبير. بطانية فرح الطيبة مزودة برسومات غاية في الجمال والروعة، وده بيخليها تحفة فنية داخل غرفة نومك. بطانية فرحة مصنوعة من خامات أسبانية عالية التدفئة، يعني تحميك من الجو البرد اللي بيزيد كل سنة عن التانية. بطانية فرحة من طيبة الوبر بتاعها كثيف بالشكل ده، وده بيضمن لك تدفئة عالية. بطانية فرحة من طيبة متوفرة بالشكل ده وده وده وكمان بالشكل ده. بطانية فرحة تقدر تغسليها في غسالتك العادية، يعني مش هتحتاجي للمغسلة. وعلشان تحصلي على بطانية فرحة من طيبة اتصلي على 24-720-300. والمفاجأة احصلي على 2 بطانية بسعر
239 جنيه،
وده عشان هتشتريها من طيبة. وما ننساش ان بطانية فرحة 2 في 1، يعني بوجهين. وكمان بطانية فرحة مقاسها 2 متر في 2 متر 40، كمان بطانية فرحة مزودة برسومات رائعة تجعل منها تحفة داخل بيتك. وكمان بطانية فرحة من طيبة خامات أسبانية عالية التدفئة. كمان بطانية فرحة تتميز بأنها كثيفة لضمان التدفئة بشكل جيد. الآن اغتنم الفرصة واتصلي على 24-720-300 للحصول على 2 بطانية فرحة بسعر خاص جدا فقط 239 جنيه. وما ننساش ان السعر ده علشان هتشتريها من طيبة. عرض خاص جدا، عند حصولك على 4 بطاطين هيكون السعر 428 جنيه، يعني خصم فوري 50 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. للحصول على العرض اتصل على 24-720-300. وتذكري ان بطانية فرحة ممتازة في التدفئة لانها بمواصفات عالية الجودة. والمغري اللي في بطانية فرحة النهاردة مش بس جودتها والوانها وخامتها، لا كمان سعرها. بطانية فرحة هتساعدك في الجو البرد اللي بنعيشه، وعلشان كده طيبة بتقدم لكل 6 بيت وكل عروسة بتجهز بطانية فرحة. ودي مش بطانية عادية، 2 في 1، يعني بطانية بوجهين تقدر تستخدميها على الوجه ده وكمان على الوجه ده. ودي اول ميزة بتقدمها لك طيبة من بطانية فرحة. بطانية فرحة 2 متر في 2 متر 40، يعني مقاسها كبير. بطانية فرح الطيبة مزودة برسومات غاية في الجمال والروعة، وده بيخليها تحفة فنية داخل غرفة نومك. وقدامك طريقتين للحصول على العرض ده. الطريقة الاولى من خلال الاتصال على رقم 2-47-20-300 يصلك العرض لحد البيت. الطريقة التانية للحصول على العرض لو عايزين تشوفوا المنتج بعينيكوا وتتأكدوا من جودته قبل ما تستلموه، يبقى عليكم زيارة معرض رنين في 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات مدينة نصر. والمفاجأة عند زيارة معرض رنين للحصول على العرض، مش بس هتوفروا مصاريف الشحن وتتأكدوا من جودة المنتج، لا كمان هتحصلوا على كوبون مشتريات بقيمة 30 جنيه هدية فورية من رنين. يعني لما هتحصلوا على العرض ده من رنين هتخرجوا معاكوا العرض ومعاكوا كمان مشتريات بقيمة 30 جنيه هدية مجانية. اتصل على 2-47-20-300 يصلك المنتج، او توجه لمعرض رنين لشراء العرض مع الحصول على كوبون المشتريات المجاني. طيبة متأكدون اننا سننال اعجابكم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
نشكر الجمعيات الخيرية التي تفاعلت معنا في حملة بناء بيوت الله في قرى ونجوع مصر المحرومة من المساجد، وعلى رأسها جمعية الفتح الخيرية الإسلامية بقرية جوارجي مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا بصعيد مصر، المشهرة برقم 2268 لسنة 2011.
بدعوة من جمعية الفتح الإسلامية وصلنا الصعيد علشان نشوف القرى المعدومة من المساجد، القرى المحرومة من بناء المساجد. مش أي قرية بنبني فيها مسجد، ما بروحش قرية فيها 5-6 مساجد عشان نبني السابع والثامن، لا والله احنا بنروح قرى معدومة بحق محتاجة مساجد، محتاجة 4 حيطان وسقف عشان يسجدوا لله تبارك وتعالى.
وتدعوكم الجمعية للتبرع العيني والمادي لإقامة مسجد ومجمع الفتح الإسلامي بقرية المكسرين بصعيد مصر، والذي يخدم هذه القرية الفقيرة وعشر قرى مجاورة وهم في أمس الحاجة لهذا المسجد والمجمع الذي يضم كثيرا من الأنشطة لخدمة فقراء هذه القرى.
هي بتقدم هذه الخدمات، فأصرنا أن نقيم هذا المبنى لخدمة المنطقة جميعا. هذا المبنى يكلف 2 مليون جنيه تكاليف بحسابات معمارية وهندسية وإنشائية، يعني بتقنية حديثة.
كما نذكركم بالمساجد التي تم عرضها على حضراتكم من قبل، مسجد العبادي وهو من أكبر المساجد بقرية كفر حكيم ولم يستكمل بعد، وهذا المسجد الذي يحتاج النظر بعين الاعتبار والاهتمام والرحمة من كرماء الأمة، وهو مسجد ابن تيمية بقرية القطر.
كل الشكر للجمعيات اللي فعلت معنا، كل الشكر والتقدير للجمعيات اللي فعلت معنا. وصدق وأفلح من جمع بين نيتين في آن واحد، من جمع بين نيتين في آن واحد. دعم منابر الدعوة وبناء بيوت الله في الأرض، هي دي العزب وهي دي الكرة اللي احنا بنجيها وبنلف في كل الدنيا عشان ندور على حاجة ترضي الله تبارك وتعالى.
للتبرع على حساب رقم 31-3-16-476 بنك مصر باسم جمعية الفتح الإسلامي. للاستفسار اتصل على 011-28-36-28-4 أو 010-917-39-45.
تنبيه هام: في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون، وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول العمر نعيش وبنحلم هو دحال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملفات المصرية في البرلمان مع ضيفين كريمين أعضاء في مجلس الشعب. ابدا من على يميني مرحبا الاستاذ ممدوح اسماعيل، اهلا ومرحبا بك.
اهلا بك استاذ،
شرفتنا.
الله يكرمك.
ثم الاستاذ النائب فهمي عبده عن حزب الحريه والعداله، اهلا ومرحبا بك استاذ.
اهلا وسهلا
حضرتك. احنا معانا ملفات كثيره يا استاذ ممدوح. تحب نبدا ببيان الدكتور الجنزوري امس حول الوضع الاقتصادي ومدلول هذا البيان ورؤيه المجلس وحضرتك لهذا البيان؟
تفضل.
تفضل.
ارحب بالسعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. بداية هو يعني الدكتور الجنزوري مع احترامي لشخصه، لكنه يعني للأسف الشديد لم يدلي ببيان حكومة مطلقا، لكن ما حدث هو عبارة عن بيان صحفي أو وصفة لبعض الأحوال اللي في الحياة في مصر. يستطيع أي كاتب صحفي أن يقوم بهذا البيان. لم يقدم أي حل لمشكلات مصر المتراكمة أو اللي تفجرت بعد الثورة. الملاحظ أو كان العلامة الفارقة أن الدكتور جنزوري أستاذ تخطيط، ومع ذلك لم نجد في البيان أي تخطيط لأي مشكلة. أي مشكلة طرح مشاكل كتيرة جدا، طرح المشاكل في مصر، طرح كل ما في مصر، ولم يطرح أي تخطيط لأي مشكلة. حتى لما تكلم عن الزحام وتكلم عن القاهرة وتكلم عن إشكالية الزحام في مصر، كنت أتوقع مثلا إن أنا سوف أبدأ بنفسي وأنقل مجلس الوزراء إلى التجمع الخامس مثلا، وطالب مجلس الشعب مثلا عشان القاهرة يعني. لكن هو لم يقدم أي بادرة أو أي تخطيط لحل. أنا فهمت الرسالة إن الدكتور الجنزوري وحكومته هي حكومة تعي تمام أنها حكومة تسيير أعمال، فبالتالي هي تقوم بإدارة الوزارات إدارة مؤقتة. هذه الإدارة المؤقتة لا تدفعهم او لم تدفعهم ان يقوموا بوضع برامج للحل. لذلك حضرتك الحكومة دي بتقوم بدور من اسوأ الادوار. ايه هو؟ سايبة كل المشاكل ما بتحلهاش. يعني حضرتك بيقف كل يوم قدام مجلس الوزراء، الناس تتعب تقلع على الرصيف التاني مجلس الشعب، مشاكل من كل الشركات وكل وزارات في مصر. بالعكس اجد بعض الناس معاهم مذكرة وجواب من مكتب مجلس رئيس مجلس الوزراء الى الوزارة المختصة بحل المشكله، مش حد بيحل حاجه، كانها اشاره زي التوقعات اللي ايه اللي بقى الازرق والاخضر بتاعت زمان. فالمشاكل الحكومه سايباها وتقصد بذلك تتعمد انها تترك المشاكل كما هي، لا تريد حل، تعني انها حكومه تسيير اعمال. ومع ذلك ارى ان هي يقصد الجنزوري من اسلوبه اللي قام به في طرح البيان هذا ان هو انتم تعلمون انني بعد شهرين مغادر هذا المكان،
ما تتابعونيش بقى،
ما تتابعونيش. فدرس الطريف فيه مفارقه ايضا ان في نفس اليوم اللي الجنزوري ادلى بهذا البيان كان في صفحه في جريده الاخبار في الصفحه الاولى في منشط كده عنوان فرع في منشط بصوره الجنزوري بترشيحه لرئاسة الجمهوريه.
تمام.
في نفس اليوم. يعني انا كنت ماسك بعد ما تلا البيان خرجت، كان واحد معايا جورنال الاخبار، ببص فيه كده لقيت في نفس الصفحه الاولى ترشيح الدكتور الجنزوري رئاسة الجمهورية. قلت ربما هو يقصد ان هو يتطلع لما هو اهم، لكن باللي قدمه ده يعني لن ينال ثقة ان هو يترشح لاي حاجة شيء مطلقا. الرجل بلغ من الكبر عتية، لم يستطع ان يقدم لان الجهد خلاص بيقل. المرحلة الزمنية دي مرحلة الراحة وليس مرحلة البذل. انا اعتقد ان رئيس الوزراء القادم لابد يكون رجل يعني بين 50 و60 ان
لحد اقصى
التركة ثقيلة جدا. مطلوب من رئيس السلطة التنفيذية أن يقوم بجهد جامد جدا ويتابع ويكون ميداني أكثر منه مكتبي. المسألة مهمة، رئيس وزراء مصر القادم لابد يكون ميداني أكثر منه مكتبي. رئيس وزراء المكتبي ده انتهت خلاص، لأنه لابد أن يقوم ويعي ويشعر بأعباء الدور المنوط به. الدكتور جنزوري مع احترام للشخص لكن لم يعد عنده ما يقدمه مطلقا لهذا المنصب، ده الأمر الوزراء اللي معاه، ولا وزير من اللي معاه بيقوم بأي دور في الوزارة. حاجة عجيبة جدا، مشاكل الوزارات متراكمة ومتصاعدة ولا تجد أي حل من الوزارات اللي موجودة في وزارة الدكتور الجنزوري. حتى السيد الوزير المبجل وزير التموين لما جه أفار موجب الاستياء ضده بسبب أسلوب الغطرسة اللي قام به تجاه النواب ولم يعتذر عن أسلوبه ولم يقدم حل أيضا، مع أنه هو يعني من الطريف اللي وزير التموين وزير التضامن دلوقتي أنه راجل كان من منظرين الفكر الاشتراكي والشيوعي، وكان الفكر القائم على تحقيق حد جيد للفقراء والعدالة الاجتماعية وكذا. لما مسك الوزارة القائمة على رفع مستوى الفقراء وتحقيق حد معين على العدالة الاجتماعية فشل. فأعتقد أن هي أيضا رسالة للشيوعيين والاشتراكيين في مصر أنكم يعني فشلتم حتى لما تولتوا المناصب، فشلتم لما تولتوا حكم سابقا فشلتم، فطريقكم إلى فشل من فشل إلى فشل. الدكتور الجنزوري احنا النهاردة في شهر بكرة شهر 3 خلاص لم يبقى على رحيلي غير 3 أشهر الأمر انتهى. يعني أنا لغروب وزارته أن يظهر يعني، فأعتقد أن الرجل كما أسند لي يقوم بحكومة تسيير أعمال، لكن الشاهد أنه هو لما أسند للوزارة قال لفظ واضح جدا أن أنا انتقلت لي صلاحيات كامل، ومع ذلك في العمل ما فيش صلاحيات كامل، ما فيش حد بيعمل حاجة. حضرتك عندنا مشاكل بيجي ناس أصحاب مشاكل ناش أول الآخر وكل له حق، وعندهم مشاكل في التعيين في الوزارات كذا كذا، محدش بيعمل حاجة في الوزارة ولا وزارة من وزارات دكتور جنزوري بتحل أي مشكلة، سبيل المسائل تتصاعد وكان في مخطط يا مستشار كده. الله طب الناس دي بتوع بتروجيت بتوع مش عارف وزارة التعليم وزارة الصناعة المصانع هنا هنا مصانع الحلق امبارح مش عارف وزارة.
طب النهارده موضوع المطابع الأمريكية ده
هم سايبينه ليه؟
نعم عمال المطابع الأمريكية أضربوا وأوقفوا طباعة جريدة الوقائع المصرية، وأيضا هذا يهدد بإيقاف طباعة التوكيلات الرسمية لمرشحي الرئاسة المستقلين.
والله أعتقد إن هم الناس يأسوا، إن عارف المطابع الأمريكية دي برضو المرتبات والأحوال بتاعتها اقتصادية ضعيفة جدا. أنا عارف ده عدم طبع الوقائع المصرية ممكن يترتب عليه آثار قانونية، لأن
ما أنا بتكلم على كده
بيتعلق القوانين بنشرها في الوقائع بالتالي يتعطل الأثر لهذا القانون بعدم نشره. يعني أعتقد إن هي حيلة ذكية اللي هدهم تفكيره من هذه المسألة، لكن
يعني ممكن يكون هناك من يدفع العمال لهذا الإضراب.
حضرتك لما تيجي تلاحظ في منظومة بتحصل في مصر، عدم حل المشاكل في وزارات وقطاعات مختلفة في مصر كلها، هل المسائل بتتم كده بدون تخطيط ولا في تخطيط؟ طب في مشاكل ما بتحلش تيجي تحط النقطة الثانية، الوزارات ما بتحلش المشاكل ليه؟ تتعمد عدم حل المشاكل ليه؟ كي تترك المشاكل متفاقمة، عشان اللي يجي يرث النظام ده ويرث الوزارة دي هتقول حكومة برلمانية شيله، كأن هناك مخطط أن تأتي التركة لمن يأتي بحكومة برلمانية ائتلافية أيا كان المسميات اللي هتيجي رئيس مصر القادم. ده ضغوط خلي بالك بتيجي في المرحلة القادمة، بيفجروا له ينابيع مشاكل ونار موقدة في أماكن كثيرة جدا كي يبقى على صفيح ساخن سواء رئيس الجمهورية أو الحكومة القادمة. يعني إذا ما تحدثنا عن رئيس مصر القادم فنحن نتحدث عن مخطط أن يكون فترة حكمه بدايتها كم كبير جدا من المشاكل في قطاعات ووزارات مختلفة جدا، وكلها إذا كنا بنقول اللفظ الفئوي لكن كلها معظم أصحاب حقوق تاخد بالك. فبالتالي أعتقد أن في هناك مخطط أن يكون في دوامة، وإلا كان ممكن علاج كثير جدا مشاكل في الفترة الحالية وفي خلال الشهور ديت، لكن تركها هو ترك لمن يأتي إلى حكم مصر.
يعني كما يقال تلغيم الرئاسة،
تلغيم الرئاسة طيب. ملغمة بشكل كتير جدا
وهناك المزيد من محاولات تلغيم الرئاسة
وده موضوع مهم يا ريتني.
طيب هل تتفق معنا أستاذ فهمي في هذا الأمر، وخاصة بعد هذا البيان للدكتور الجنزوري ترك المشاكل مفتوحة في جميع الوزارات والقطاعات بدون حلول، هل هذا يعد تلغيما لمن سيأتي رئيسا للجمهورية؟
يعني ده بالطبع ولكن احنا عندنا بقى شواهد لهذا الامر، يعني
شواهد على التلغيم.
اخونا الاستاذ ممدوح بيقول تقريبا ممكن، لا انا بقول له ده فعل بالفعل في شواهد عندنا يعني خطتنا او يعني اللجنه الخطه الموازنه بتلمس هذه الامور.
اتفضل
بس تعليقنا الاول على بيان الدكتور الجنزوري. طبعا هو راجل فاضل وما حدش يقدر يتكلم على شخصه، ولكن وضع في فتره يعني فعلا ملغمه. اولا احنا بنرفض البيان جمله وتفصيلا، انا كشخص في الخطه الموازنه على الرأي الشخصي أرفض هذا البيان جملة وتفصيلا. أولا هو إنشائي، عاطفي لم يتطرق لأهم قضية من قضايا مصر وهي الناحية الأمنية اللي يترتب عليها حلول كل القضايا بعد كده. لم يتطرق لها تماما في الحلول. الأمر الثاني الرؤية كلها رؤية قصيرة وليست بعيدة المدى. الأمر الثاني هناك عندنا يعني كان واحد بيوصف ثالثة مراحل الدكتور بيقول لك الداء بتاعك كده وادي الدواء، لا هو بيشخص فقط المرض ولم يضع أي حل لهذه الأمراض. موضوع عناوين عريضة وكبيرة وليست لها حلول. عندنا بس الشواهد عشان أكد على الكلام اللي اتقال، احنا جالنا في الخطة الموازنة بعض التسريبات بتعيين أعداد غفيرة تبلغ مئات الآلاف على مستوى محافظات مصر كلها بالكامل بمئة جنيه ومئتين جنيه أجور مؤقتة، ويتم تثبيتهم طبقا للقانون حتى ست شهور. فبالتالي أنا بحط قنبلة موقوتة قدام الحكومة القادمة، حسبناها بس بالتقريب كانت تعمل 7 مليار جنيه مصري إضافة على الموازنة المصرية بسبب تثبيت أنه بعد كم شهر هيقف لك بقى مظاهرة أن أنا عايز أثبت أنا كمان، وده حقه. ولكن أي من الذي عين؟ يعني الأستاذ ممدوح يمكن يفتكر بتوع المعلومات مركز المعلومات. تخيل أنت واحد في هذه الظروف ويرفض ناس بقاله 23 سنة و 25 سنة وهو صابر بالعقد، يعني هو صابر بعقد مؤقت، لا ده بقول له امشي كمان ايه من الشغل بتاعك. اذا هناك
البنك الاهلي
هناك
البنك الاهلي
بالامس امبارح فصل
ناس كتير جدا لم وين بعقود فصل
البنك الاهلي.
البنك الاهلي
امبارح بقى جالي في المقر عندنا في شارع شبرا شرق ووسط وغرب الدلتا اعتصام بقالهم 4 ايام
الاتوبيسات كلها،
الموظفين اللي جايين عندهم حقوق فعلا. ولكن شاهد الكلام بتاعه بيقول لي قلنا رحت هناك بقول لهم انتوا بتاخدوا اجازات قد كده وحوافز قد كده، قال له احنا بناخد اكتر. الاداري المدير بيرد على العمال بدل ما هو يبدا يستوعبهم ويبدا يشوف مشاكلهم ويحلها، لا ده بيسخن اكتر لهؤلاء. فهناك انا دخلت في قصه بتوع موزعي الغاز وشفت فعلا ليهم حقوق في بعض الحاجات وتم الاستجابه ليهم. في الاخر وجدت فعلا من بعضهم اللي بيبقى عايز يفجر المشكله لما انا عايز اشيل مش عارف فلان ولا علان، هناك مخطط واضح للحكومة القادمة بإيجاد ألغام في طريق هذه الحكومة اللي نهضت مصر. وإن شاء الله يعني هيفشلوا في هذا المخطط لأنه بدأ يتضح للناس كثير جدا. تقاربنا مع أصحاب الحقوق في قدام مجلس الشعب، لأن الناس طبعا بتيجي مجلس الشعب لأنه ده المؤسسة الوحيدة اللي قدامهم ممكن يلجأوا ليها، فبنستوعبهم ونبدأ نقعد معهم ونشوف حلولهم زي بدأت حلول هذه المشاكل. فهذا البيان بس نرجع له تاني، يعني ليس له رؤية تماما، لا يعبر عن حكومة فعلا مستمرة لنهضة مصر، ولكن هي حكومة انتقالية كم شهرين ثلاثة وهتفض موضوعها. عناوين عريضة ومكررة، ونفس البيانات دي كانت بتقال زمان هي مكررة بنفس النسق وبنفس نتاج النظام السابق.
تمام.
يعني لن تعبر على إرادة الشعب المصري في الفترة القادمة.
طب احنا معنا طبعا مداخلات على الفيسبوك، واسمحوا لي يعني انا هنقل نبض التفاعل الالكتروني أي أولا بأول. يعني بيقول حضرتك يا ريت يا نواب تشوفوا حل للخبز والغاز والتعليم والبطالة.
ممتاز.
طيب
ممتاز.
الحلول دي هتبقى في إيدين النواب ولا في إيدين الحكومة؟ الناس امبارح بدأت تتكلم، أنتوا كنتوا بتدوا لنا برامج انتخابية كحزب الحرية والعدالة بتتكلموا عن أمور تقولون أنكم ستنفذون ذلك على أرض الواقع، ثم الآن تقولون دور مجلس الشعب الرقابة والتشريع، ليس دورنا أن احنا نحل المشكلات.
احنا قبضنا بالاثنين.
ورغم
ده ليس دور، يعني ده مجلس تشريعي ولسه التنفيذ لم يأتي، ولكن دي عادة الاخوان قبل ما يبقى حزب الحرية والعدالة. احنا تحركنا في موضوع حل انبوبة الغاز على مستوى الدائرة الاولى، ويمكن على مستوى الجمهورية كلها كل اخواننا نقلونا هذا الامر. بنوصل تقريبا النهاردة 10,000 انبوبة في شبرا مصر فقط، يمكن عندنا 4 عربيات في كل اسم شرطة بتنزل خلال الاسبوع. لسه حتى كنت النهارده مع التليفون على رئيس حي الساحل اللي كان في مشكله مع بتاع التموين عنده، فبتاع راجل على طول مباشره رفع التليفون وحل المشكله. احنا بنقوم بما نستطيع من دور تنفيذي ليس منوط بينا، ولكن هو ده الاصل فينا خدمه هذا المجتمع. ده عهد الاخوان من سنه 28 حتى الان. فوصلنا موضوع الانبوبه اتحلت تقريبا بالكامل في شبرا، ولكن الاهم من كده احنا قدمنا طلب للشركه القابضه بيدخل غاز بقى في المنطقه الشماليه بالكامل، بحيث ان احنا فعلا وجدنا ما كان يسيطر عليه بطرس غالي وزير الداخل وزير المالية السابق اللي اتحكم عليه 30 سنة سجن بيوت من الخشب ومن المتهلكة ودخل فيها الغاز، وبرغم ذلك مناطق تانية زي ابن الرشيد وفروض الفرق كتيرة لم يدخل فيها الغاز وبرغم ان هي خرسانات. فاحنا بنقوم بالدور هذا الامر. الامر التاني عندنا موضوع الخبز، بدأنا فيه نتحدث مع اصحاب الافران ونبدأ لي خطة ان شاء الله ونبدأ ناخد اماكن نبدأ فيها افران، رغم يعني كان ايه ودي مجهودات ذاتية لشباب الإخوان المسلمين فقط. لا.
لكن دور مجلس الشعب كيف يفعل هذا الشكل؟
الرقابي على النهاردة حضرتك أنا بتكلم بتاع يعني.
يعني أنتوا لما جيت جود عبد الخالق اللي حصلت خنقته وخلاص كنواب مع وزير.
لا إحنا هنا المجهودات الفردية. اتصلنا يعني مسؤولين في وزارة التموين وبدأنا فعلا أنبوبة الغاز تتحل تقريبا في المنطقة الشمالية بالكامل لحد الزاوية الشرقية أو رد الفرج لحد الزاوية الشرقية وتم حلها فعلا.
طب بالصعيد ما عنده مليء بالمشاكل.
وخلنا بقى هناك وما بيشتغل هنتكلم على دائرتنا الأولى لخمس اقسام شرطة فضل الله تم فيها حل هذه المشكلة على مستوى المنطقة بالكامل رود الفرج والساحل وشبرا والزاوية الشرابية تم حلها. واللي اعلموا فعلا اخواننا برضو تحركوا في هذا الامر قبلنا كمان لان احنا قعدنا شهر كامل في اعادة الانتخابات وما تحركوا في هذا الامر وكان حلوان وغيرها بدأت تتحرك في هذا الامر.
نعم. طيب قبل ما اسالك استاذ ممدوح اسمعني معايا بعض الاتصالات. تفضل تفضل استاذ علاء. السلام عليكم. اسمعنا من الهاتف.
السلام
عليكم. السلام.
اولا احب ارحب بضيوفك الكرام واخص بالذكر الاستاذ ممدوح اسماعيل. بالنسبه لموضوع الدكتور كمال الجنزولي انا شايف ان هو راجل من ارقاد النظام البائد، مش معنى ان هو اعترض على مشروع قانون انه يبقى كان ضد النظام، ولو كان ضد النظام لكان استقال، لكننا كلنا نعرف ان الجنزولي قيل وان اسمعه طول حياته يقف ضد التوريث مثلا ولا في حركه كفاله ولم يقف مع الثوره الا بعد ما نجحت الثوره وتاكد ان الطاغوت مشي. فلا ننتظر ان الرجل في وزارته غير دلوقتي واحده زي فايزه ابو النجا هي احد اعمده النظام بتاع حسني مبارك النص مخلوع لغايه دلوقتي لسه ما اتخلعش كله. ووضع الاستاذ ممدوح اسماعيل بعمل استجواب لوزير الداخليه عن الضباط الملتحين لان الوزير افتى ان اللحيه عاده وليست سنه، وطبعا راجل فضيل في الدين طبعا. وسؤالي لنائب الحريه والعداله ليه دلوقتي مفيش دعم علني لمرشح التيار الاسلامي الشيخ حسن صالح اسماعيل؟ هل هو شعار الاسلام هو الحل بيرفعوه بس اسما وساعه التنفيذ في عندهم تردد او لهم حسابات خاصه مع دول غربيه او مجلس عسكري ان الاسلام هو اللي يكون هيقود المسيره باذن الله الفتره الجايه؟ واشكرك.
شكرا لك. استحمل معنا يا
استاذ.
طيب ام عمر تفضل.
الراي الاخر على طول.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
معلش انا هتكلم في موضوع خارج الحلقه بس في لها مشكله يعني صعبه شويه. فوجئت باختي هي في ثانيه ثانوي كل يوم بتروح المدرسه يقولوا لها المدرسين تعالوا اشرحوا، هي تقول المدرسين تعالوا اشرحوا لنا محدش يرضى يشرح لهم فيروحوا البيت. فجي الرقابه يعني على المدرسه فلقيت المدرسه فاضيه ما فيهاش طلبه المدرسين قاعدين، فقالوا ما حصلش وجود لتواجد للطلبه وتدريس هيحصل مشاكل المدرسين. فتعمل اجتماع ان المدرسين يجوا ويدي الدروس الخصوصيه للطلبه اللي بدهم بره في المدرسه بدل الدراسه.
الله
يعني يجي يدرسوا اللي هي الدروس الخصوصيه بتاعتهم. طب اي حق يعني وضع ايه ده؟
حضرتك في اي محافظة هذا الكلام؟
محافظة الاليوبية قرية المنيل.
محافظة الاليوبية. طيب شكرا لحضرتك. الحاج خلف اخر اتصال في هذه الفقرة.
والنبي استغاثة يا سيدي والسلام على الاستاذ سامي طارق.
اتفضل.
استغاثة انا من منلاوي وفي طريق فرع هنا تبع مركز منلاوي.
ايوه.
حصل النهارده اربع حوادث جت وما فيش حد من الشرطه اتحرك خالص ولا تبع الطريق ده اصلا. اربع حوادث خلي بالك.
تمام. طيب
فلو سمحت يعني استغاثه حتى المدير الامني ماشي للمأمور بتاع ملاوي ماشي خط فرعي هو ماسك الباب الفرعيه للغروب بتاع ملاوي دي. اربع حوادث جت امبارح في الليل وما فيش حد بيزرع الطريق ده خالص سامحنا.
طيب شكرا ليك حاج خلف. استاذ ممدوح سمعت هذا الكلام. اولا مداخله استاذ علاء بيقول لك ان دكتور الجنزوري يعني هو عمره ما واجه النظام السابق
في شيء طبعا.
وهو مبكي على الدكتوره فايزه ابو النجا. فيعني بالنسبه لنا الموضوع منتهي وليس من ضمن اتجاه الثوره. وبيسالك انت ليه ما استجبتش وزير الداخليه فيما يتعلق بالضباط الملتحين حتى الان ما عملتش استجواب؟ اتفضل. في سؤال تاني ليك بس بعد ما نشوف الرد ده
الفيس. طيب هو بس عايز اتكلم في حاجه مهمه للناس جميعا ان مجلس الشعب مهمته تشريع ورقابه. التشريع يعني القوانين الرقابة ان انا براقب السلطة التنفيذية في ادائها بالنسبة للشعب.
تمام.
يعني انا في مجلس الشعب النظام السابق كان عامل ايه؟ كان مخلي اعضاء مجلس الشعب بتوع خدمات، بتوع يعني انا بيب بوتاجاز وعيش ولحمة وتموين وبتاع، مقابل ان هم يعملوا ايه بقى؟ تسلق القوانين فيسقفوا ويمتنع عن رقابة الحكومة في فسادها، ملهمش دخلها بتشريع ولا برقابة. فبالتالي كان بيفتحوا لهم باب ايه؟ تعيينات مش عارف شركة ايه وبترول وبوتاجازكو واي حاجة وغازكو، يدلوا شوية تعيينات يطلع مع احمد عز، شوية تعيينات وشوية خدمات يمشي نفسه بيهم مع اهالي الدايرة. الكلام ده لازم الناس تعرف ان الكلام ده ملوش دخل بمجلس الشعب. مجلس الشعب مهمته زي ما بقى اخونا الحتة اللي قالها دي، ان انا اجيب وزير الداخلية اقول له حضرتك مقصر في كذا وكذا وكذا وكذا، نجيب وزير التضامن نقول له حضرتك مقصر في كذا وكذا، الناس تشتكي من الخوف، تشتكي من نقص انابيب، تشتكي من كذا وكذا، ونحاسبه الشعب. احنا مطلوب مننا امام الشعب ان نحاسب الوزراء على تقصيرهم في اداء دورهم المنوط بهم للشعب. دي المهمة الاصلية لمجلس الشعب، مش مهمتي ان انا سقف ولا امسك العصا من النص ولا اعمل موائمة معاه وعديله حاجة عشان يديلي شوية تعيينات او يديلي شوية خدمات افرفش بيهم الناس في الحي بتوعي فينتخبوني تاني عشان الدد. لا، ده انا بقول للناس في كل دايرة انا لما اقوم باداء دور صحيح افضل ما اجيب لك رغيف عيش. انا بعمل لك اللي اهم من رغيف العيش، اهم من بوتاجاز، ان انا بحقق لك ادارة النظام ادارة صحيحة، قانون يطلع صح عشان ما تظلمش، وزير يؤدي عمله صح علشان انت تجد الخدمات المطلوبة من هذا الوزير لكل فرد من افراد الشعب. دي مهمة عضو مجلس الشعب المنوط به، انه يحقق لهذا الشعب التشريع، ان القانون يكون قانون يخدم هذا الشعب ويحقق الامال والاهداف. الرقابة يراقب كل هذه الوزارات في عملها، يجي وزير تضامن، يجي وزير صناعة، يجي وزير تعليم، يجي وزير بترول، تعال حضرتك مشاكل البترول، الغاز، البترول اللي قالوا عليه بيسرق، اللي كذا شركات البترول ليه بتنهي عقود العمال كذا، مش انا اجيب تعيينات، لا دي مش مشكلتي، مش شغلتي، ده انا اراقب الوزير بتاع البترول ده، انت فصلت الناس دي ليه؟ ما جددتش العود ليه؟ ما ثبتتش العود ليه؟ انت عينت بالواسطة ليه؟ مهمتي اقول له عندنا عندك مستشارين بياخدوا بالدولار مثلا كذا 20,000، مش بتديهم ليه الكلام ده؟ وهل هو العمل محتاجهم؟ وهل يوجد اقل من هذا المستشار ممكن ياخد راتب اقل ولا لا؟ فنحقق فائض في ميزانية الوزارة ولا لا؟ دي مهمتي، ان انا امسك الوزير احقق الاداء المتميز عليه بالرقابة على اعماله. امسكه، دي مسألة.
لماذا بقى لم تستجب وزير الداخلية؟
وزير الداخلية الاخ بهم لا يعلم، انا استجبت، قدمت استجواب في مسألة ضباط المتحين وقدمت طلب احاطة، وجاي لي السيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لبحث الوزارة، والرجل تكلم بقول في لجنة الأمن القومي جلسة اللي هي بتاعت يوم الاثنين، كان موجود الرجل، والرجل تكلم بكل وضوح، قال ان مع اعترافي ان اللحية سنة مؤكدة، لكن احنا بنحتاج ضبط العمل، واحنا محتاجين الضباط دول يعملوا في حفظ لحالة القصور الأمني دي، واحنا محتاجينهم. فقلت له طب انت بتوقفه ليه رغم ان هذا الايقاف لا يوجد به نص قانوني في الوقت اللي انت لم تقم بايقاف الضباط المتورطين بجنايات قتل المتظاهرين، رغم ان قانون هيئه الشرطه الماده 55 اعطاك هذا الحق انك توقف الضابط المتهم بجنايه، ما اوقفتش الضابط المتهم بجنايه مع ان النص عندك، واوقفت الذي لا يوجد نص على ايقافه بدون مبرر قانوني. اخبار حضرتك، فالراجل لم يرد، واستدل بالماده 41 قاعده الشرطه ان هم، عشان انا بنقل جزء مناقشه الوقت يعني، ان هم لم يراعوا المظهر اللائق. قلت له معنى كلامك ان اللحيه مظهرها غير لائق؟ قال لا بالعكس، اللحيه مظهر كريم، ده النص. قلت له طيب وما مدلول المظهر غير اللائق في الايقاف واستخدام المادة هذه؟ فسكت ولم يعقب ولم يعلق. وده بين حوار البنك بس اهم ما ضاف
وبناء عليه،
وبناء عليه
دكتور سعد مصر فيها شوية
تم الاتفاق بيني وبين هذا الرجل الكريم، رجل يعني محترم جدا، على أن يكون بيني وبينه حوار ومحاولة حل هذه المشكلة بعيدا عن الإيقاف وبعيدا عن الإشكاليات، لأن الإيقاف غير قانوني. وإخواننا الضباط
النهاردة للمرة اللي يمكن العاشرة حصل إيقاف،
ما أنا عارف الإيقاف إخواننا لو لجوا المحكمة القضاء الإداري حصلوا على حكم الأول جلسة. الإيقاف غير قانوني تماما، لا يوجد نص في قناة الشرطة يعطي الحق لا الوزير الداخلية ولا مساعد وزير الداخلية أن يقوم بإيقاف ضابط للحية.
تمام.
اللفظ المطاطي طيب. اللي هو المصدر غير لائق، ده لفظ لا يسعفه في استخدامه، إن المصدر غير لائق بيتعلق بالهندام وغير ذلك والضبط والربط والنظام وكل هذا. إذا تحدثنا عن اللحية مصدر غير لائق، هنا نتحدث عن أمور في أقل أحكام الشرعية إنها سنة مؤكدة، فهنط علينا وندخل مسألة خارجة تمام تحت السم المشاكل يعني.
طيب معنا مداخلة على الفيسبوك، يسرى أحمد بتقول لحضرتك أن نفسي أفهم إزاي محدش من الأحزاب الإسلامية حتى الآن عمل أي إجراء ضد حرق المصحف في أفغانستان.
كويس الله يفتح عليها. لا دي بقى مسألة، أنا قدمت بيان عاجل يوم الحد للدكتور سعد، وطلبت أن يكون هذا الطلب بيان عاجل، أن احنا نصدر التوصية بشأن حرق المصاحف في أفغانستان. وكتبت في مضمون البيان أن المصحف لا يخص الأفغانيين بل يخص كل مسلم، ونحن في بلد دين والإسلام بنص الدستور وغالبية الشعب من المسلمين، فوجب على المجلس أن يصدر توصية بهذا الشأن، وطلبت بيان عاجل بهذا الشأن.
وكانت النتيجة؟
أحال اللجنة المختصة ولم يعطي الفرصة
اللي هي اللجنة إيه؟
أعتقد لجنة الشؤون الدينية.
لجنة الشؤون الدينية. طيب بمناسبة لجنة الشؤون الدينية، أبو حبيبة بيقول لك أستاذ فهمي الجديد لا توجد رقابة على الأسعار، لا يوجد تغيير في مسألة الأجور، ممنوع اللحية في الجيش والشرطة، الرئيس هيبقى توافقي، ممنوع الأذان في البرلمان، والشيخ سيد عسكر يقول يصحح هذه الأخطاء.
ممتاز جدا.
هو معنا السؤال الثاني، لماذا
أكمل لك بس النقطة الأولانية طيب. حاجة تفجير موضوع اللحية النهاردة بدل ما نفجر أخونا اللي بيتصل من ملاوي أربعة ماتوا وأن دم المسلم عند الله يعني أقرب من الكعبة يعني
نعم.
من الذي فجر هذا الموضوع اللحية النهاردة؟ أنا حاجة جاي تكلمني النهاردة وتضيع أوقات المسلمين في حوار ما بين فرض ولا سنة ولا ويطلع وكأن وزير الداخلية ومفتي الجمهورية. لا طبعا ده إهدار لوقت وأولويات
إشغال
أهم. أنا عندي أولويات أهم، أنا عايز استقرار الأمن الداخلية هدي لي استقرار اقتصادي وسياسي للدولة وأتقدم بها. فده تفجير لمواضيع اللي احنا كنا خايفين منها قبل الانتخابات.
يعني انت كنت تقصد تقول يعني الموضوع ما يستاهلش انك ترد عليهم يا وزير الداخليه. يعني
لا يستطيع احد ان ينكر كرامتها عند المسلم وانها لا سنه، دي قضيه منتهيه. ولكن وزير الداخليه تفجر، من اللي فجرها اصلا؟ يعني فوجئنا كده مع حضرتك المره اللي فاتت في الحلقه ان هي مرميه في الشارع قضيه يلا حلوها. لا انا عندي حضرتك انت مطالب خلال مده محدده بهيكله الشرطه، ده أولى بحضرتك تخلصه قبل ما تيجي تكلمني على اللحية وغير اللحية. فاحنا مطالبين لأنه في فترة يعني المفروض أنه يوم الحد اللي فات كان يقدم وتم تأجيل هذا الايه هذه الهيكلة، لأن ده أهم عندنا من إصارة هذه الايه
النهاردة تم تغيير مدير أمن الأليوبية والقاهرة.
لسه الهيكلة كاملة لسه قدامنا كتير.
بلغني كده تأكدوا لي يا جماعة موضوع مدير أمن القاهرة تغير ولا لا.
فدي دي قضية، بس موضوع اللحية ده لازم كنا نركز فيه، إن هناك من يثير أمور ممكن تكون لها أولوية متأخرة عن أولوية أهم وهو استقرار الأمن الداخلي، فده اللي احنا نطالب به الوزير مش باللحية النهاردة. الأمر الثاني هناك موضوع أخونا اللي بيسأل على الرئيس
بيقول لك انتوا رافعين شعار الإسلام هو الحل
أو الشيخ اسمعوا حافظ اسمعوا هكذا،
بس ملحوظة بس أنا موضوع اللحية ما اتكلمتش معه في الطلب ولا مع المساعد وزير الداخلية إلا على التعسف في
التعامل
يعني
وجعلها قضية كبرى بهذه الشيء
التعسف يعني استخدام السلطة اخبالك في غير موضعها يعني الإيقاف في غير موضعه والطلب كل وضوح المسألة تتحل بموائمة وحوار بعيدا. وانا بقول له ان في مهمة يعني في اولويات للشرطة زي ما بقول اخونا فهمي كده في اولويات لعمل الشرطة، لكن قلت له كان من الازكى والافضل ان يتم الحوار بعيد عن التعسف في استخدام السلطة بهذه الطريقة يعني.
ولا انتشارها اعلاميا بالطريقة دي يعني فجرت وكأنها قضية الأمة الأولى النهاردة قبل ما الناس مش يعني في الدواء وما شيء ناس مش لين يأكلوا
لا لا يعني مش للدرجة دي برضو معلش اسمح لي اختلف معك. هو حاجة من حالات الحرية الشخصية.
هذا رأيي.
لا اصل انت بتقول فجرت كأننا يعني في وسائل الاعلام. ما انا بتكلم على وسائل الاعلام كأنها جعلتها قضية الاولى ولم تتكلم
بعد الثورة.
كيف تصف هذا يعني؟
عندنا استقرار امني, عندنا اقتصاد, عندنا
اولويات امني.
عايزين استقرار الامن عشان الاقتصاد يستقر. لما نيجي نتكلم في الاقتصاد دلوقتي كل امور اللي هقولها حلها لا قيمة لها ولن تحل إلا بالاستقرار. ذلك حتى البرنامج الانتخابي بتاعنا كان مركز على حاجتين, الناحية الأمنية والانضباط الأمني في الشارع مصر ثم الاقتصاد. نرجع للسؤال الرئيسي بتاع أخونا اللي بيسأل على موضوع الرئيس, كان رأي الإخوان المسلمين ومن بعده رأي حزب الحرية العدالة قبل الانتخابات حتى التشريعية بتاعتنا احنا, إن رأينا لن يتم إبداء رأي أو دعم شخص إلا بعد غلق باب الترشيح واغلاق الطعون, ثم يتم طرح هذه البرامج للرؤساء. انا دلوقتي انا تخيل انا قلت فلان الفلاني وفي الفلان عارف يجيب 30 توقيع من مجلس ولا عارف يجيب 30,000 يعني لم ينطبق عليه الشروط.
نعم.
ابقى فاشل سياسيا لو انا قلت النهارده ارشح فلان الفلاني هو لم يستطيع اصلا تتوفر فيه الشروط.
اذا كان مرفوض ابراهيم تقول اما يغلق باب الترشح وتنتهي
الطعون تنتهي
نبدا
وتطرح كل البرامج
وكل الرؤساء مثلا تاخد وقت قد ايه؟
طبعا ان شاء الله في وقتها يعني ما اظنش كتير, لان احنا معظم المطروحين معروفين هو ظهر ناس جديده هو دلوقتي هيبقى يعني هيبدا نعرف برامجهم وهكذا وما مش الطريق التوافقي بقى عشان الناس بتاخده.
هل الاخوان هيفاجئونا وينزل مرشح ليهم في اخر لحظه؟
الاخوان لم يكذبوا على الله وعلى الشعب بتاعهم لان هذا
دين. دي امور سياسيه. لا لا
في فرق امور سياسيه. احنا النهارده جايين بعد الثوره نقول هذه السياسه النظيفه ليست القدرة السابقة.
يعني في الأول الإخوان قالوا مش هناخد غير 30% من مجلس الشعب, دلوقتي انتوا 70% ولا حاجة.
مش مظبوط.
لا مظبوط.
قالوا في مجلس الشعب احنا هنصل للتلت.
اه.
احنا عندنا تحالف والأستاذ ممدوح عارف كان عندنا 11 حزب. حضرتك لما تيجي تحسب نسبة الإخوان مع التحالف هتلاقيها تقريبا 47 أو 45%. لما تيجي تخصم زي الأستاذ أمين اسكندر عندنا احنا كنا واخدين 40%. لما تشيل بقى 30% وهكذا. الفردي هو اللي رفع من مثلا من حوالي
45. روعة المنورة يا استاذ فهد.
لا لا بالعكس لن نكذب على شعبنا. لذلك حتى يوم 10/2 لما قلنا ليس لنا مرشح للرئاسة كان الكلام واضح رغم ده ضد الديمقراطية. بعد كده اكدنا هذا في مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين ولن ندعم مرشح لنا
ولا
رغم ان احنا كلنا بنحب الدكتور عمام فتوح واخونا الكبير. برغم من ذلك قرار الجماعة اللي هو كان فيه شورى الجماعة وبأغلبية موضوع منتهي عندنا. لن نكذب على شعبنا لان
يعني الدكتور قرضاوي بيلومكم على ذلك.
ده موضوع منتهي.
الدكتور قرضاوي يلومكم على ذلك.
ده رايه الشخصي. الدكتور قرضاوي على دماغنا من فوق لكن رايه الشخصي راي مؤسسه وليست افراد. وده برضو
طيب. من ضمن التصريحات
الفرق بين الاخوان المسلم كمؤسسه وبين افراد. انا ممكن اطلع اقول رايي الشخصي زي ما حضرتك قلت لي النهارده. بيان الجنزوري ده كان رايي الشخصي. لكن لسه القرار او الرد الرسمي لحزب الحريه والعداله لم يطرح حتى الان. يعني دي روعه الاخوان المسلمين. ممكن فرد يطلع يقول رايه الشخصي ولكن هناك مؤسسه اذا اخذت الشورى وصدر قرار كله يلتزم بهذا القرار اللي اخذت فيه الشورى اللي تعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنه واستغفر لهم وشاورهم في الامر.
نعم.
ايه بس فيش كده هنا عشان بتكلم في الروعه.
طيب خلاص
بنتكلم عن روعه قناه الحكمه برضه.
اتفضل.
ان تاتي بالاخوان والسلفيين.
لا لا المساله مش المساله ان
لن ندعم مرشحا اسلاميا او محصول عن تهريب
اسلامي. يعني في تصريحات
لا ده مرجعية اسلامي. انت تجيب التصريح ونقرا
القران. بس ده مرشح ده مرجعية
ذو خلفية اسلامية. يحترم الاسلام يعني ايه؟
لا لا اما قال لن ندعم مرشحا محسوبا على التيار الاسلامي.
بس قال ايه؟ ان يكون لديه احترام للاسلام وله خلفية اسلامية.
التوافقي.
لا مش كلمة التوافقي دي يعني
اللي هو مش
هنقعد مع الاحزاب ونتوافق عليه.
طب خلينا نسمع كلمة كان عايز يقولها استاذ ممدوح بعد
انا التوافق دي معناها ايه؟
يعني هو طبعا انتخابات الرئاسه هي اهم محطه
هو لغم اللي جاي
اهم محطه جاي. عندنا لغمين الناس مش واخده بالها. في لغم وضع الدستور.
ايوه ده برضو عندي معاك
ده لغم
قد كده
من اخطر ما يمكن. في لغم انتخابات الرئاسه والاثنين لغمين جايين في وقت واحد. نعتقد او الشاهد ان الرئيس القادم هو اللي عليه الانظار ان يمسك بتلابيب الموقف كله. لذلك الاشكاليه ايه اللي خلف الدنيا كلها؟ الاشكاليه ان المجلس العسكري موجود, فلول الحزب الوطني في مفاصل الدولة موجودين. الأمريكان واليهود ليهم علاقاتهم ملفاتهم بالنظام المصري وبقواعد السياسة المصرية في إشكاليات متعددة. فبالتالي من المنطلقات دي أعتقد أن تم فرض كلمة رئيس توافقي دي. ليه؟ لأن مع دول في حاجة حصلة أن النظام السابق استطاع أن يخلق فزاعة الإسلام وفوبيا الإسلام عند الغرب والدنيا كلها، فأصبح مع فزاعة الإسلامي مع فلول الوطني وبقاء الاستبداد الموجودة في مفاصل الدولة مع المجلس العسكري وتطلعاته مع الرئيس القادم مع الملفات الشائكة للأمريكان والعدو الصهيوني في مداخلاتها وتدخلاتها في السياسة المصرية، أصبح وجود رئيس إسلامي حر له مشروع الحر إشكالية أمام هذه الألغام الأربعة. معناه إيه؟ معنى الرئيس الإسلامي الحر لا يأتي إنه هيقوم بعملية تطهير وعملية إحلال وعملية تبديل وعملية تغيير عشان يتوائم مع إنه هو رئيس إسلامي حر له مشروعه الإسلامي، وإلا شبه إسلامي يبقى حاطط زبيبة كده وخلاص. شك عشان يبقى إسلامي يحقق العدل ويحقق الحرية والاستقلال حق المشروع الإسلامي لابد يتكلم، يخش في الاستبداد والظلم لازم يطهر، يخش في ملفات الأمريكان واليهود، ودي كلها ملفات شائكة صحيح وإشكالات معقدة عند رئيس القادم. فبالتالي لما تم فرض رئيس توافقي يوم محاولة للخروج مش من الألغام دي ديت عبارة عن قواعد ألغام، محاولة الخروج الآمن من قواعد الألغام دي في فترة مصر مضطربة فيها. أنا بوجد عذر لما الإخواني صرحوا بهذا التصريح، بوجد لهم عذر. ليه؟ يعني في إشكاليات معقدة في واقع السياسة المصرية والواقع الاقتصادي والواقع الخارجي والواقع الإقليمي، ده غير الدول العربية كمان اللي عاملة لوبي علينا عشان مفيش معونات مفيش كذا، إشكاليات معقدة. والدول العربية تعلم إن الرئيس الإسلامي هيحرك داخل الدول العربية الرغبات الشعبية في التحرر والإيه إسلامية الدولة وغير ذلك.
نعم،
إشكاليات معقدة. عشان لما نلتمس المسألة ملوش استفق دي نصدم قائلة، لا هو قائلها يقصد الخروج بمصر إلى موقف آمن يراه في وجهة نظره، لكن لما نيجي نطرحها على البحث هيبقى رئيس توافقي توافق مع من؟ هل نتوافق مع الأمريكان؟
تمام.
أم نتوافق مع المجلس العسكري؟ أم نتوافق مع الفلول اللي ماسكة في مفاصل الدولة؟ أنا أعتقد مع الثورة أصبحت الحاجة ملحة عند الشعب للتغيير، والشعب الآن لما بيجي دلوقتي مجلس الشعب وبيطالب بطلباته هو عنده دافع ذاتي إن المسائل لم تعد سابقا، خلاص عايزين حقنا، الظلم انتهى زي ما بيتقال، العدل موجود زي ما بيتقال، فعايزين العدل وعايزين نهاية الظلم. فإشكالية الرئيس التوافقي أنا بقول إن من قالها له وجهة نظر محترمة، لكن هي إشكالية أعتقد إنها ترسخ أننا لم نتغير، وأصبح الرئيس التوافقي كأنه رئيس معين يقوم بتبريد الموقف في كم هذه الإشكاليات الساخنة، تبريد الموقف الأمريكي الصهيوني، تبريد الموقف مع الفلول اللي ماسكة مفاصل الدولة، تبريد الموقف مع المجلس العسكري في خروجه ده أخطر شيء بيتم، تبريد الموقف في العداء للإسلام نفسه. فدي مسألة عبارة عن محاولة تبريد أو تجميد الموقف في فترة مصر كلها مضطربة فيه.
طيب هذا رأيك في مصطلح رئيس توافقي، خلينا نسمع استاذ امين.
اسمك كمل
لان حضرتك بس معلش احنا بنتابع ما بنتابعش كل الاخبار. لما اتقال التصريح ده اتعلقت فعلا نفس التعليقات دي، وتم تصريح بعديه ان نقصد بتوافقي ان من يتوافق عليه الشعب المصري وليست الاحزاب وليس الاخوان. احنا بنقول انتخابات حره ونزيهه. النهارده الاخوان اختاروا فرد واحد سين من الناس، والشعب مش عايزه، هيحصل ايه؟ انتخابات هتجيب من الصندوق. كان بيسأل الإخوان في يوم الأيام يعني رئيس مسيحي مثلا الأقباط، كان إيه رد الرد؟ هناك إرادة للشعب النهاردة، وخاصة النهاردة بعد الثورة هناك إرادة للشعب. أنا بطرح وأدعم فلان الفلاني ببرنامجه، والله توافق عليه الشعب المصري بالكامل أو بالأغلبية يبقى هو الرئيس القادم. وطالما إن الرئيس جه بانتخابات حرة نزيهة الشعب كله هيبقى في ظهر هذا الرئيس، ولن يستطيع أحد أن يكسره لا أمريكا ولا غير أمريكا، لأن القضية التوافق اللي احنا ذكرناها وتم تصحيحها بعد كده في البيان.
نعم.
لما الناس فهمت كلمة توافق غلط، توافقي لا يعناه ان احنا نتوافق مع الاحزاب على فرض فيتم دعمه، لا، توافقي ان هو اغلبية هتأتي توافقية من الشعب المصري في انتخابات نزيهة لاول مرة، يعني حتى ما نحرمش الشعب المصري من انتخابات النزيهة اللي هتيجي لاول رئيس دولة في مصر ان شاء الله.
نعم.
ما هي النزيهة؟
طيب.
دي انا بس عايز اكشف النزيهة دي فيها مشكلة. النزيهة دي محاولات اتلاها كتير جدا، عشان انتخابات نزيهة في انتخابات رئيس الجمهورية دي تم السكوت او تمرير مادة 28 باشكالية عدم الطعن.
ده نفس السؤال اللي كنت اطرحه،
عدم الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة. في اشكالية، خلينا نتكلم بكل وضوح، في اشكالية امام الشعب المصري. انا مقدر المخاطر، لان انا اعلم كثير المخاطر، مقدر المخاطر، لكن مقدر ايضا ان هذا الشعب ليه حق ان هو اختار رئيسه. خلاص كفاية، احنا بقالنا 60 سنة، مش 60 سنة، 200 سنة لم نختار حاكم، منذ ان اختار محمد عمر مكرم والاشراف والنقباء وقال الحل والعقد وقتها لاول مرة اختيار حر اختاره محمد علي، لم يختار الشعب المصري رئيس مصر مطلقا. جه نظام ملك قاعد حوالي 150 سنة، وجه 60 سنة جه النظام العسكري.
تمام.
العسكريين العسكر اللي حكمونا، لم يتم انتخابات نزيهة مطلقا. لذلك الاشكالية دي جابت المادة 28 وعدم الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، واصبحنا امام اشكالية، اشكالية صعبة. ليه اخوانا اليوم وجهة نظر مقبولة، ووجهة نظر يعني ايه فيها نوع من الحكمة، اللي هي مسألة ايه، مسألة ان احنا ممكن ان نعدل، وده اللي حصل مجلس الشعب في انتخابات، في قانون انتخابات الرئاسة، ونضع قيود على حركة الانتخابات من اول بدايتها من لجان الفارس، وده كلام طيب وفيه حكمة، لكن في جزء يغيب عند الناظر في المسألة القانونية. انا حضرتك، انا رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، وحضرتك عملت قانون هيقيدني في اللجان الفرعية. تمام تمام، قانون ممتاز جدا، التشريع اتعمل في 230 ممتاز جدا. تمام. لكن انا رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، او لجنة انتخابات الرئاسة مش هنفذ القانون.
ايوه،
هتعمل لي ايه؟
وده السؤال اللي عندي من ايمان سرطاوي، بتقول لحضرتك اذا لم يلتزم المنفذ بتنفيذ القانون ما العقوبة اصلا؟
اعمل له ايه؟ مش هعمل له حاجة. هنا الضمان كما قال لي احد اخواننا يعني في هذه المسألة وانا بناقشه، قال الضمان الاخر وعي الشعب. نحن نراهن على وعي الشعب المصري،
يعني
من لجان
الشعب اللي هيعاقب.
لا صحيح، المندوب هياخد صورة، يمثل الوكيل هياخد
على صورة.
نتكلم على اصرار مثلا ان اللجنة رافضة تطبيق القانون، هنعمل ايه؟
وعي الشعب.
احنا نقعد مجلس الشعب في الدائرة.
لذلك حضرتك، احنا حضرتك لما اعترضنا على هذه المسألة كان اعتراضنا قائم على ان الاصل لابد ان يتحرر من مظلومية عدم الطعن على قرارات اللجنة، تقوم بعمل اداري. ازاي تحصل لجنة تقوم بعمل اداري من الطعن على قراراتها في الوقت اللي احنا نظامنا القضائي بيطعن في احكام الدوائر الجنائية في محاكم ويطعن بالنقض؟ ازاي تحصل لجنة تقوم بعمل ادارة؟ والبعض يقول لك طب ما اللجنة دي من شخصيات قضاء عظام. طب يا سيدي، هم العظام دول مش بشر؟ وتقوم بعمل اداري، ما الذي ما الذي يعطيهم العصمة؟ مش حد يعطيهم العصمة. المشكلة هنا كانت سهلة، ان تعديل بمرسوم للمادة 28 ببساطة شديدة جدا، فتح باب الطعن امام للجنة، امام المحكمة الدائرة العليا خلال 48 ساعة فقط. تبت اللجنة عشان مسألة ما تمطش ويبقى فيه تشكيك في انتخابات الرئاسة. لكن البعض بيرد بعض المسائل عشان نوضحها للناس، ان احنا لما نقول مجلس عسكري عدل هنفتح له باب التعديل، لا، المجلس العسكري مش قادر انه يعدل الدستور بمزاجه. دي رغبة، لما تطلع مجلس الشعب من السلطة التشريعية يبقى في رغبة من الشعب في هذا التعديل فقط. انما مجلس العسكري مش كل يوم يطلع لنا التعديل في عين الدستور بمزاجه، خاصة في هذا الوقت الحرج. يعني الخوف من اطلاق يده وخوف من بره الله. المسألة الاخرى اللي البعض بيطرحها ان هذا التعديل يحتاج الى استفتاء، كلام غلط. ليه؟ لان هو بيستدل ان مادة 28 كانت موجودة في التعديلات تم الاستفتاء عليها، وكانت موجودة في المادة 76 في الدستور 70 اللي تم قبل كده. طب يا سيدي العزيز، الاعلان الدستوري معناه اسقاط كل الدساتير قبلها، والا لو هتتكلم على ان المادة دي تم الاستفتاء عليها، طب ما دستور 71 تم الاستفتاء عليه، معنى ذلك ان الاعلان الدستوري كله باطل ولا بد من الاستفتاء عليه.
طب يعني كان عشان اتغير ازاي؟
بمرسوم دستوري. فاش سهل
الاستفتاء؟
لا لا، مش بالاستفتاء، لا لا لا، الاعلان الدستوري اسقط ما قبله. والا لو تحدثنا عن وجود للمادة ديت باستفتاء فنحن نتحدث عن دستور 71. لو تحدثت عن دستور 71 يبقى المجلس العسكري وجوده دستوري باطل، لانه لا وجود له من ناحية دستورية في دستور 71 مطلقا.
71 دلوقتي لازم نتكلم على الاعلان الدستوري.
لا هي كانت موجوده في دستور 71
بس هو تم الاستفتاء خاص على
الدستور. طب دستور 71 تم الاستفتاء عليه، هي المشكله.
ازاي
تم تجنيده
ساعه صدور دستور 71؟ تم الاستفتاء عليه
سنة 71
زمان يعني.
نتكلم عن جديد نتكلم بعد احداث
ثوره دلوقتي على الدستور الجديد.
في مارس 2011 احنا استفتينا على ايه؟
اقول لحضرتك ده في مارس 2011 وانا بقول ان احنا تم استغفالنا بوضع ما هو مقبول ودس ما غير مقبول، لان احنا لم يتطرق ذهننا عند هذه المساله زي ما عمل برضه السادات لما فتح مده الحكم بتاعته فحط ماده ايه؟ مبادئ الشريعه في الاستفتاء. واخد بالك حتى كماده ثانيه حط الاستفتاء على مبادئ الشريعه حطها مع فتح ايه؟ مده الحكم. نفس الحكايه حصلت في التعديلات الدستوريه واحنا كنا بالنارين، لكن احنا تم المساله ما كانتش انتخابات الرئاسه منصوره فالناس وافقت على التعديلات. طيب يا سيدي احنا لما وافقنا على التعديلات ايه اللي حصل؟ استفتاء على تعديلات في دستور 71 موافق على المواد دي. خلي بالك من النص بس عشان نفهم المساله ماشيه ازاي. تعديلات في دستور 71 وافقت الناس، معنى الموافقه على التعديلات انه تم تصحيح بعض المواد بهذه التعديلات والدستور قائم. لم يكن معنى التعديلات الغاء دستور 71 وبقاء هذه المواد المعدله فقط، انما كان النص بيقول تعديلات على دستور 71 في بعض المواد كذا 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 كذا، فكان التعديل معناه ان انت بتعدل بعض المواد مع اقرار الباقي في دستور 71. الناس وافقت خلاص، الناس فهمت ان دستور 71 ايه قائم. تنبه المجلس العسكري واخد بال حضرتك لحاجه مهمه جدا، انه لو ظل الوضع بهذه الطريقه وجوده غير دستوري. ليه؟
وجود المجلس.
وجود المجلس
اه،
لان في دستور 71 لا تنتقل السلطه اليه، يعني نقل السلطه ما بيتمش ليه؟ المجلس ما فيش نص عليه اسم مجلس شعب وما كانش السلطه لا تنتقل اليه. تمام. فاصدر الاعلان الدستوري، هذا من ناحيه الفقه الدستوري صح، عشان يسقط كل الدساتير ويبقى الاعلان الدستوري هو قائم بذاته.
اصل وصلنا للنتيجه
ان وصلنا الدستور يحكم البلاد،
بس هو ده اللي بنتكلم فيه.
تمام. اي تعديل في هذا الاعلان يصدر بمرسوم دستوري من المجلس اللي اصدره. سؤال بس اشكاليه،
انما امتى نحتاج للاستفتاء مره اخرى؟
مش استفتاء هو الاعلان الدستوري حد استفتان عليه؟ انت استفتيت؟ يمكن استفتوك كده في 6 اكتوبر ليكم خاصيه انتوا ناس متميزين.
لا ما حصلش.
طيب خلاص،
يعني الاعلان الدستوري طلع لوحده
آه.
فبالتالي كان ممكن مرسوم دستوري يعدل الماده
يعدل. دي المشكله، دي المساله.
كلام مش كده.
المساله الاهم
شكلنا نبدا نختلف.
لا مش
نختلف. هو اصل الحريه والعداله
اصلا
قرر ان المساله محتاجه استفتاء، ولا ناقشتهم في كده وقلنا ان المساله تحتاج استفتاء مطلقا، لان معنى وجود الاستفتاء يبقى احنا مقررين دستور 71 موجود كله. دي اشكاليه، ده اللي بيقول كده بيتعلم بعله هتدخلنا في اشكاليه دستوريه لا مثيل لها. يبقى دستور 71 موجود خلاص، يبقى مفيش اعلان دستوري، يبقى وجود المجلس العسكري.
طب هو المجلس العسكري
في اداره وحكم البلاد غير دستوري.
المجلس العسكري مش بيريحنا ليه في الحاجات دي؟ بيحسم الموقف ويقول الدستور ده اتلغى واحنا نقدر نعمل مرسوم دستوري.
عشان الرئيس اللي جاي ده أيوة. وعشان الالغام اللي احنا اتكلمنا عنها لازم يكون رئيس متظبط. ليه؟ عشان يمر من حقول الالغام دي بهدوء او يجمد الصفيح الساخن لهذه الالغام فتره، لان البلد مضطربه. بلد مضطربه، ما تجيبليش رئيس حر ثائر واخد بال حضرتك، ما تجيبليش مثلا واحد زي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واخد بال حضرتك يجي يطيح بكل ما هو موجود.
نعم.
فهتبقى اشكاليه.
طيب احنا لازم نسمع
عايزين محتاجين المستشار الخضري على التليفون دلوقتي
آه.
ان هو رقم واحد تم وقف العمل بدستور 71 ده رقم واحد.
تمام.
منتهيه. بعد كده التعديلات، واتوافق مع الاستاذ ممدوح في ان فعلا يعني ايه الاعلان ده استغفال للشعب، ولكن لما تصدر المواد كلها ليس فيها ضرر، يعني ما فيهاش مشكله قوي. ولكن النهارده
لو احنا بس في ماده في النص كده ما خدناش بالنا منها،
الاستاذ ممدوح نفسه وكل المجلس تقريبا بالاجماع وافق المره فاتت على تعديل القانون فقط وليس تعديل الماده. ده كان بالاجماع، يمكن يعني ما فيش حد ما رفعش ايديه في الموضوع ده، لان احنا عارفين ده دخلنا فيه تأجيل الانتخابات. احنا كلنا الناس بتحارب في الشارع والشباب وغير الشباب
على, حاجة.
على ان احنا هنبدا نشتغل.
لما اثيرت قضيه المصريين بالخارج وكان في حكم القضاء الاداري بحقيتهم, المجلس العسكري اصدر مرسوم بدستور وانا المشكله من عدد
السطور
بسطرين وخلصت على كده المساله, مسألة ابسط من هذه.
مفيش في حاجه
بقى يعني. نخرج من النقطه القانونيه.
في الفتاوى بتاعتنا عندنا المستشار خضير حضرتك تتصل بيه دلوقتي احسن لو عرف فعلا هل تم وقف العمل بالدستور ولا لا. الموضوع اللي عندنا اللي استفتينا عليها تمشي ازاي, ولكن كل مجلس الشعب باعضائه رفع ايديهم في تغيير الماده فقط.
تمام
طيب. كله انت حضرتك ترفع ايديك
احنا عندنا ما انتوا لما الحريه والعداله بيقولوا حاجه خلاص بيبقى اسمها اغلب.
لا بالعكس اخوانا معانا على
طول. احنا بس معانا مكالمتين وفاصل.
معاك الفاصل كمان.
اه الفاصل جاهز. دكتوره ناديه اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله. السلام على حضرتك وعلى الضيوف. انا بس عايزه اقول حاجه شفتها امبارح احقاقا للحق.
نعم.
انا كنت خارجه من بيتي رايحه المطار اجيب ابني من طريق من المعادي للمطار. فعند الحته بتاعت كوبري الاباجيه اللي هي عند منشيه ناصر دي في كوبري. فلقيت هناك الاول كنت خارجه الحقيقه خايفه, لكن شفت هناك زي كمين بس مش بوليس, جيش. في كميه من الضباط والعساكر. المهم انا بعد ما اطمنت لسه بطلع الكوبري لقيت تاكسي جاي في الاتجاه الثاني, واول ما شاف الكمين ابتدى يرجع مشهرير. فلقيت في ناس مترجلين يعني غير الكمين ده, ناس من البوليس برضو من الاسوري من الجيش مترجلين, جري وراه ووقفه ورفعه برشاش وعرض روحه هذا الضابط او العسكري شاب صغير كده للموت, لان لو كان التاكسي دوت واحد هربان من حاجه اللي هو اللي خلاه يرجع مشرير كده اكيد في حاجه يعني. فانا شفته والله صعب عليا ان هو عرض روحه للموت, وكل دول معرضين روحهم للموت واحنا نايمين في بيوتنا ومرتاحين, وفي الاخر كله بيشتم في الجيش, وانا شايفه هم الوحيدين اللي شفتهم في الطريق اللي هم
حاجه. ليه حضرتك بتقولي كله بيشتم في الجيش؟ الكلمه دي كبيره جدا ولم
يحدث. انا مش الاعلام يعني, حرام والله صعبوا عليا, وبعدين ليهم اهل وليهم ام برضه, والولد معرض روحه يعني. هو لو هو مش مهتم ما كانش يجري ويرفع الرشاش, انا شفته بنفسي يعني منظر, قلت لازم اقول الناس دي بتتعب ازاي ومعرضه روحها الساعه كام.
ما جميل جدا حضرتك تسجلي هذا الموقف, لكن غير برضو جميل ان حضرتك تقولي ان الكل بيشتم في الجيش, هذا لم يحدث يعني.
ده يا فندم
شكرا لك دكتور.
على حاجه يعني انا لمسته ان في كمائن من الشرطه العسكريه, انا رجعت برجع كتير ساعات متاخر, موجوده في كتير جدا هامه في البلد, بتقوم بدور اكثر من رائع في التامين, وبتوقف على بتقوم بدور لجان, بتقوم دور اكثر من رائع يشكروا, وده مش دورهم اصلا يعني, ده مش دورهم. واحنا بنقول الجيش تحمل مسؤوليه اكبر مسؤوليته بنشكره عليه. احنا الناس خلي بالها احنا بنتكلم عن لفظ سياسي, لفظ هو الايه المجلس العسكري الذي يدير البلاد الان. المجلس العسكري مش بنتكلم عن الجيش, الجيش فوق راسنا ونحترمه, بالعكس جهده اللي بيقوم بيه في حمايه مصر دلوقتي وتامين مؤسسات والمنشات جهد سوف يسجله التاريخ بحرف من نور. حافظ مصر فتره اضطرابات خطيره جدا. احنا بنتكلم عن المجلس العسكري اللي بيدير
سوريا ونشوف.
تمام. بنتكلم مساله سياسيه بس في اداره البلاد بس.
اخواننا في سوريا. طيب نعم استاذ عمال اتفضلي. السلام عليكم. طيب اخونا المقدم هاني صبري. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور
وسام؟ اهلا بيك. اهلا مرحبا.
وتحياتنا يعني الاستاذ سامي والاستاذ منذر اسماعيل.
اتحرك من الضباط الملتحين.
اه ان شاء الله باذن الله. معلش بس هو تعليق بسيط بس يعني بالنسبه يعني لسياده النائب الاستاذ فهمي عبده, احب بس اوضح لسيادته جزء بسيط يعني. اما اولا بالنسبه لموضوع اللحيه فيعني نحن نرى ان هو ده بدايه الاصلاح. اولا طبعا يعني مصداقا لقوله تعالى في سوره الروم, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, اي يرجعون للحق اي للكتاب والسنه. وعلمنا ان اللحيه من سنن الفطره وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الناحيه القانونيه اللحيه بالنسبه لي بتمثل طغيان السلطه التنفيذيه على اختصاص السلطه التشريعيه, ذلك انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. فالسيد وزير الداخليه وهو بيمثل السلطه التنفيذيه قام للطغيان على السلطة التشريعية, فقام بإصدار قانون بمجرد قوله برأي لسيادته, وهذا المفترض به أنه من اختصاص السلطة التشريعية, وهذا ما أذاقنا المر في السابق. ثالثا بالنسبة للحية وقرار منعها التعسفي, ف
فهذا بيخالف المادة 7 والمادة 8 والمادة 12 بالإضافة للمادة الثانية من الإعلان الدستوري اللي احنا عليه الآن. فاللحية هذا موضوع كبير جدا، ليس موضوع لحية أو إن هو اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هو دليل على طغيان السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية. فيجب على المجلس وجميع الطيارات اللي موجودة وجميع الأحزاب سواء من الطيارات الإسلامية أو حتى الطيارات الليبرالية التي تحترم الحرية وتنادي بالحريات، أن تراعي هذا أن السيد وزير الداخلية يقوم بالطغيان على اختصاصها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك أخي هاني صبري أحد ضباط الشرطة الملتحين. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نتواصل في حديثنا الماتع مع الأستاذ ممدوح إسماعيل والأستاذ فهمي عبد الفكر.
مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
نشكر الجمعيات الخيرية التي تفاعلت معنا في حملة بناء بيوت الله في قرى ونجوع مصر المحرومة من المساجد، وعلى رأسها جمعية الفتح الخيرية الإسلامية بقرية جوارجي مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا بصعيد مصر المشهرة برقم 2268 لسنة 2011.
بدعوة من جمعية الفتح الإسلامية وصلنا الصعيد علشان نشوف القرى المعدومة من المساجد، القرى المحرومة من بناء المساجد. مش أي قرية بنبني فيها مسجد، ما بروحش قرية فيها 5-6 مساجد عشان نبني السابع والثامن، لا والله احنا بنروح قرى معدومة بحق محتاجة مساجد، محتاجة 4 حيطان وسقف عشان يسجدوا لله تبارك وتعالى.
وتدعوكم الجمعية للتبرع العيني والمادي لإقامة مسجد ومجمع الفتح الإسلامي بقرية المكسرين بصعيد مصر، والذي يخدم هذه القرية الفقيرة وعشر قرى مجاورة وهم في أمس الحاجة لهذا المسجد والمجمع الذي يضم كثيرا من الأنشطة لخدمة فقراء هذه القرى.
هي بتقدم هذه الخدمات، فأصرنا أن نقيم هذا المبنى لخدمة المنطقة جميعا. هذا المبنى يكلف 2 مليون جنيه تكاليف بحسابات معمارية وهندسية وإنشائية، يعني بتقنية حديثة.
كما نذكركم بالمساجد التي تم عرضها على حضراتكم من قبل، مسجد العبادي وهو من أكبر المساجد بقرية كفر حكيم ولم يستكمل بعد، وهذا المسجد الذي يحتاج النظر بعين الاعتبار والاهتمام والرحمة من كرماء الأمة، وهو مسجد ابن تيمية بقرية القطر.
كل الشكر للجمعيات اللي تفعلت معنا، كل الشكر والتقدير للجمعيات اللي تفعلت معنا. وصدق وأفلح من جمع بين نيتين في آن واحد، من جمع بين نيتين في آن واحد. دعم منابر الدعوة وبناء بيوت الله في الأرض، هي دي العزب وهي دي الكرة اللي احنا بنجيها وبنلف في كل الدنيا عشان ندور على حاجة ترضى الله تبارك وتعالى.
للتبرع على حساب رقم 31-3-0-16-476 بنك مصر باسم جمعية الفتح الإسلامي. للاستفسار اتصل على 011-28-36-28-4 أو 010-917-39-45.
تنبيه هام: في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136 إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد وما زلنا في حوارنا مع الضيفين الكريمين أستاذ ممدوح إسماعيل وأستاذ فهمي عبده حول بعض الملفات المصرية في البرلمان. الحقيقة أنا عندي فيديو مهم عايز أعرضه على حضرتك لا سيما أنت يعني تحديدا وهتشاركنا طبعا أستاذ ممدوح للنائب محمد أبو حامد وهو يتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها تحصل على السلاح ربما لأنها تريد أن تدخل في حرب مع القيادة السياسية. نشاهد هذا الفيديو أستاذ جمال.
تاني في حالة احتلال داخلي للبلاد مش مشاركة وأنا ما زلت مصمم إنه أنا مش هتعرف على الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين النهاردة ولا بعد الثورة. الناس دي أدبياتها مكتوبة في كتب مسطرة في كتب بيتربوا عليها قبل ما الثورة تقوم ومع التمانين كرسي اللي خدوهم كانوا بيربوا الناس على إني الآن التمكين والفترة الجاية الوسوب على الحكم وبيتقال في الأدبيات بتاعتهم إحنا بنستعد للمواجهة مع المجلس العسكري. ده بيتقال الأسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي مين اللي خد معظمها ما يعني ما لازم الناس تتكلم في كده. الأسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي مين اللي خد معظمها
أستاذ فهمي سمعت هذا الكلام الشديد الخطورة اتهام صريح للحزب وللجماعة بأنكم لديكم أدبيات مشطرة بأنكم تحتلوا البلاد احتلالا داخليا وتواجهوا المجلس العسكري ومين أخذ معظم الأسلحة اللي دخلت من ليبيا؟
نعم يعني بداية نفس النظام القديم هو إلقاء الاتهامات دون أدلة كلام مرسل كله ليس له دليل تمويل من الخارج تكرار أخونا محمد أبو حامد بقول السلاح كمان. المهم بس في هذا الأمر هو يقول أدبيات الإخوان وكأنه من الإخوان وأرى أدبيات الإخوان
هو يقول أنه كان سابقا من الإخوان.
لم يحدث هذا الأمر هو كان محفظ قرآن تقريبا في الحصر هنا في 6 أكتوبر لم يكن من الإخوان المسلمين أبدا يعني. الأمر الثاني نفس النائب بكلامه قبل كده أن الإخوان المسلمين تواطؤوا مع المجلس العسكري يعني جبنا السلاح هذا في المجلس العسكري ده النهاردة وقبل كده من شهرين ثلاثة تواطؤنا معه المجلس العسكري. طب اللي هنا الحقيقه فين
انتم محيرين كده
والله فبالظبط نفس الكلام ده
هل سيترتب عليه اجراء قانوني منكم تجاهه؟
عندنا اللجنه القانونيه للحزب هتبدا تاخد اجراءاتها لو رات ان هذا الامر يعني يستاهل ايه لان هذه الاتهامات كل يوم احنا مش النهارده بس ولكن احنا ماشيين بمبدا ان احنا يعني من زمان من ايام الاستاذ حسن البنا ان احنا القافله يجب ان تسير ولنا مهمات واولويات اما هذه القضايا الفرعيه اللي احنا بنجر ليها يعني ليست في اولوياتنا ولكن في يعني اللجنه القانونيه ممكن تاخد ايه هذه الاجراءات. وهذا النائب يعني ليست اول مره وتكرر منه هذا الامر
ليست اول كثير. مشكله منه يعني
كتير جدا وانا اظن في دايره عرضين جنب المجلس على طول مشاطهم ماشيين لان يفقه لقد نفذ رصيدكم بتوع بلاء ابو العيله خرجوا بمظاهره ضد هذا النائب. يعني هذه القضايا احنا مش عايزين نشغل نفسنا بيها كنواب عندنا مهمات اجنده تشريعات عايزين نخلصها واللجنة القانونية هتبدأ هي تسير في هذا المسار ولكن من له دليل على الإخوان المسلمين في أي أمر من الأمور عليه اللجوء إلى القضاء وتقديم هذا الدليل ونحن نحترم كل أحكام القضاء.
طيب أنا نقصت موقف
بس مهم في نقطة الإصالة كده كلام اللي بيتقال عن احتلال البلد وأدبياتهم طبعا كلام أنا بصح فيه مغالطة وشيرة جدا لأن قرأت معظم كتب الإخوان يعني الإخوان بيتكلموا الكلام اللي هو يقصده الكلام على المشروع الإسلامي، فهو بيتكلم على احتلال المشروع الإسلامي. الإخوان الأدبيات اللي بيتكلم عن احتلال البلد بيتكلم على المشروع الإسلامي واحتلاله لمصر، يعني ده غرضه لازم مسألة يعني، هو بس هو بيجيبها في الإيه في الإخوان. الإخوان الأدبيات بتتكلم عن المشروع الإسلامي وتطبيقه على مصر طبعا، ولأنه هو مناقض فكرته مناقضة، فبيتكلم خرج كلمة مشروع واتكلم على احتلال البلد يعني.
نعم.
ويا ريت الاخوان يحتلونا هنخلص يعني، مش مشكله يعني، يا ريت واحنا
طيبين. ما خلصش الا كده،
احنا طيبين.
طيب يعني حضرتك قلت لابد من الدليل، وامس كان كلام الاستاذ مصطفى بكري ضد دكتور البرادعي واتهامه تقريبا بالخيانه والعماله، وبعدين تمت المطالبه الى تحويل لجنه قيم، والمجلس اجمع انه ما يتحولش، فاكثر النواب هنأوه. هل كان يتكلم بدليل؟
نعم، اولا هو لم يتهم الدكتور البرادعي مباشرة بالعمالة والخيانة، وكلام كان واضح، وتم إعادة الصوت مرة تانية، التسجيل الصوتي تم إعادته مرة تانية بالقراءة من خلال الدكتور سعد الكتتني، وهو لم يتهم مباشرة، زائد أن كان الكلام ده داخل البرلمان بحصانة النائب، أن هو يستطيع أن هو يتحدث دون المساس بشرف حد، ولكن هو له مطلق الحريه زي ما كل النواب قامت على وزير التموين. يعني لو احنا بنلغها يعني دي هتبقى مقارنه كبيره جدا. الامر الثاني لم يطرح الامر لحزب او لفرد، ولكن تم طرحه على مجلس الشعب بالكامل وتم التصويت عليه، فامر كان يعني في ديمقراطيه بالكامل. الامر الثاني بقى اشد من ذلك، ان الاستاذ مصطفى بكري كان جايب معاه شرائط واسطوانات واوراق بادله، لكن دي ليست موضوع المجلس النهارده، احنا بنتكلم على هناك اتهام مباشر. ويمكن تحدثنا في الموضوع ده ايام النائب زاد العليمي، ان النواب يجب مش يحترموا فقط يعني داخل برلمان، لا ده بالعكس، احنا واحنا ماشيين في الشارع لازم الناس تعرف ان دولة النواب اللي بعد الثوره، ما ينفعش نكسر اشاره، مش معنى الحصان ان انا اتعدى على الناس، واحد زي الشيخ محمد حسان او غيره لا بالعكس. ولكن النائب النهارده هو يحمل رسالة أكبر من النائب اللي كان في السابق، اللي هو كان بيتمتع فاكر ده تشريف، النهاردة تكليف، لكن محدش بينام أصلا النهاردة، كله بيعمل لمصلحة البلد، كله مش عايز يعطل مسيرة النهضة. ولكن القضية كانت منتهية بالتصويت خلال ديمقراطية المجلس نفسها.
طيب احنا عايزين نقول للناس أخبار كويسة من الموازنة، بس بعد نسأل الأستاذ ممدوح تعليقه على الموقفين، موقف محمد أبو حامد ومصطفى بكر.
موقف محمد أبو حامد هو بينقل قمة خلافه مع المشروع الإسلامي إلى محاولة تصويب أسهمه وسهام أقصى سهامه إلى جماعة الإخوان للنيل منها، وليس بخلاف سياسي لكن بأسلوب خرج عن نطاق الخلاف السياسي، إلى أعتقد أن الكلام خطير من ناحية قانونية. أعتقد كلام خطير ولا يقبل مطلقا بهذه الصورة، وعليه أنه يراجع نفسه يعني، عليه أنه
لابد أن يعتذر. تقديري أنه لابد أن يعتذر،
عليه أن يراجع نفسه،
اعتذار واضح العبارات.
يعني ممكن نختلف مع الإخوان، نختلف مع أي طرف إخوان سلفيين، نختلف فيما نراه من مسائل سياسية للخلاف، لكن المسألة تصل لهذه اللغة مسألة من خطورة بمكانها. من حق الحرية والعدالة أنه هو يأخذ إجراءاته في هذه المسألة يعني.
طيب كنت عايز أقول حاجة على موقف الأستاذ مصطفى بكري.
أنا فيما حدث مع الأستاذ مصطفى بكري، أنا صراحةً لم أقم برفع يدي لتأييد المسألة مطلقا يعني، لأن أنا أعتقد رأيت أن المسألة تدار بالنفسية وليست بالموضوعية. يعني مجموعة النواب اللي قدموا طلب إحالة اللجنة ليهم مواقف يعني ينتقدها الكثيرين في المجلس، فلا تسبب أن الموقف ينتقل من الموضوعية إلى النفسية. كان من شروط الموضوعية ان ينتقل الاستاذ مصطفى بكري يتم احالته اللجنه، واللجنه ترى ممكن اللجنه ترى ان هو لا يتم معاه اتخاذ اي اجراء، وده حق للجنه يعني. وهو يبرز ويتكلم بدفاعه ويقدم مستنداته على ما يراه في دفاعه، لكن المساله تم التعامل معها بالنفسيه زي ما نقول يعني. الله تبارك وتعالى يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني مهما حدث من النواب اللي قدموا، ومهما كان هناك نوع من انواع الخلاف، لكن لان كنت حاضر الجلسه اللي تم فيها الكلام من الاستاذ مصطفى وتم حذف كلام من مبطه، المواقف متشابهه لحد ما، فكان ينبغي احالته لجنه هيئه المكتب، واللجنه ممكن ما تاخدش اي اجراء وترى ان هو المساله، لكن الموضوعيه كان يتم الاحاله
ولحال رئيس الجرمن يعني مسؤول ان هو يتحال. اللجنه تاخذ مطراه مش جرم. لكن زياد العلمي برضو المساله اتعاملت معاه ان هو لم يعتذر اعتذارا صريحا في بعض المواقف. انا شايف المساله الموضوعيه احيانا بتتحرك شويه نظرا لان مواقف بعض الناس هي اللي بتاثر. يعني زياد العلمي اعتذر اعتذار لكن غير صريح.
عمال يناور برضو فيه
غير صريح. وانا اقول برضو حاجه للناس شهاده لله مع الخلاف التام في الفكر والرؤيه. لكن هو لما كلمته بعد الموقف ده هو اعترف انه اخطا. اعترف لي اعتراف صريح انه اخطا. وانا قلت له الكلام ده خروج على قيمنا ومبادئنا وكذا وكذا. اعترف انه اخطا. واجتمع بعض النواب معاه ليكتب صيغه الاعتذار. هو كان الاشكاليه عنده انا قلت له الاعتذار يعني لا يعيبك بل يرفعك. الاعتذار في الخطا لا يعيبك مطلقا. هو كان يرى ان الاعتذار الصريح يعيبه ودي مساله تنقص منه. فاصر على الاعتذار المجمل واخبر حضرتك ولم يذهب الى الاعتذار الصريح. فده محل هو اعتذر لكن اعتذار غير صريح وغير واضح. دي مساله وده اللي خلاه حل اللجنه. الاستاذ مصطفى ما كان ينبغي ان المساله تاخذ هذا الحيز لان انا بقول حق انا حاضر الجلسه كان فيها الكلام وسمعت الكلام والموقف فيه تشابه لحد ما
تمام.
واخبر حضرتك كان ينبغي احاله المساله للجنة الهيئة المكتب وتأخذ ما ترى ربما ترى ان هو الرجل يعني لا يوجد ما يبرر اي اجراء اتخذ معه. لكن الموضوعية مهمة جدا لان المواقف تشابهت
الوزن الواحد.
ليه؟ لان كده هنضطر هم الشباب مجموعة النواب خرجوا بهتافات صارخة هم قدر قاعدين على يميني في المجلس ضد ما تم في المجلس وتكلموا عن الكلب مكيالين. انا بقول ومن اللافت ان المجلس ساعتها ما كانش الاخوان والسلفيين فقط ده كان الاخوان والسلفيين والوفد وكل المجلس كان واخد القرار وانا شايف المجلس استخذه بالنفسي. لكن شايف عشان ما يبقاش معاهم حجة الكلب مكيالين وفتح الباب لهذه المسألة امام الاعلام لان كثير من وسائل الاعلام بتتصيد للتيار الاسلامي وتأخذ من زي ما بيقولوا تعمل حبة قبة تأخذ من هذه الحبة البسيطة اللي فيها قرار ديمقراطي تعملها قبة وتتكلم عن الكلب مكيالين. مسألة سد الذرائع فيها كان مسهل جدا باعمال معايير العدالة بحالة الاستاذ مصطفى بكري يعني.
طيب اسمحوا لي اخد بس مكالمتين واسمع منك بقى اخبار طيبة. ابو سهيل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
دكتور سامي اشهد الله اني احبك في الله يا اخي واحب كل علماء الامة السلفيين في اي زمان ومكان في الله جل وعلا وليس في حيناتهم في كل القناة الاسلامية. مداخلتي هذه ليست حول الحلقة الليلة ولكن نقاط عابرة ارجو ان اتسع صدرك والاخوان لسماعها.
تفضل.
فرحنا والله بأن الله سبحانه وتعالى أنقذكم وأنقذ تونس وليبيا من الحكام القضاة ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي أنجز لكم وعده أن يتم مسيرتكم بخير وبصلاح. ولكن أصبحنا في الأيام الأخيرة والله نخاف ونتجوز خيفة يعني مما نرى. يعني على سبيل المثال انظر ماذا يعني زين العابدين أخذ وقت طويل عشان يفتك في سوريا في تونس وانظروا إلى تصريحات بديلة الله المستعان. ليبيا نسأل الله يحفظها لكن احرصوا إذا كان عندكم طريقة ترسل لهم رسالة يحرصون على بلدهم من الرافضة ومن الشيعة. يعني قبل حوالي شهرين ثلاثة شهر.
طيب انقطع الاتصال. أبو سهيل أم علي تفضلي. السلام عليكم.
أيوة
تفضلي حضرت.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو
تفضلي حضرتك على الهواء.
أيوة فندم. أنا بس يعني كنت عايزة أقول لأن أنا من الناس اللي بتؤيد أن الأمر دلوقتي بيحاك عشان ترجع البلد للشكل السابق أو العهد السابق الصادق بالتمام. يعني حضرتك اذكر لي مؤسسة واحدة تم تطهيرها. مؤسسة واحدة من أي بداية من أي وزارة لحتى لغاية المحليات حتى الشركات الخاصة كنا بدأنا نشوف بداية تطهير مديرين بدأوا يفضوا أماكنهم وتحس انهم مكسورين مزورين رجعوا تاني اماكنهم مساعدينهم رجعوا اماكنهم. مش شايفة يعني مش شعرة باي تغير في البلد.
نعم.
فانا فعلا بدأت بقى من الناس اللي بتؤيد الرأي اللي بيقول في الشارع ان البلد بترجع بقوة زي ما كانت ويمكن اسوأ. والدليل على كده التنكيل بكل الناس اللي شاركوا في الثورة بتشويه صورتهم بالذات جديهم في أي قضايا ملصقة وتطلع بعد كده ملصقة. يعني شفنا محاولة الاعتداء على الأستاذ عمرو موسى يقولوا 6 إبريل وتطلع الحكاية بين مؤيدين ومعارضين لدرجة حتى الشيخ حازم أبو إسماعيل ناس بتملف قالوا قضية إنه بيزرق الدين الإسلامي.
نقطة طبعا.
يعني مهازل.
نقطة ما في قضية مرفوعة على الشيخ حازم.
يعني مهازل بجد.
إنه بيزدري الرسول عليه الصلاة والسلام. أي كلام يعني. نعم. شكرا لك يا أم علي. آخر اتصال أستاذة أمال. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اسمعينا من التليفون لو سمحتي.
تحية لحضرتك وبشاكي الكريمين. احنا كنا بنأمل في تحية العدل في المجتمع ده فمش هنقدر نحقق العدل الا لو بصينا بالضعيف في المجتمع. يعني الطفل المعوق.
طيب استاذ فهمي الامر يحاكي لعودة النظام السابق فلم تطهر اي وزارة ولم تطهر المحليات ولم تطهر اي شيء.
بس اخوانا اصل موضوع التقييس ونغمة الياس دي طبعا
انا عندي خبر
بداية كلامي قلت كلام ده ان هناك من يضع الغام وقنابل موقوتة للحكومات القادمة ولكن عشان ندخل في
طيب بس انا عندي خبر اشد يعني سوءا الصراحة. الوفد الالكترونية من الزلاة بيقول ان جماعة الاخوان تستعد بفضائح لمن يعارض حكومتها. هل يمكن ان تفعل جماعة الاخوان شيئا كذا؟ يعني الراجل احمد عامر كاتب بيقول مصادر اخوانية فجرت مفاجأة عندما كشفت ان لدى الجماعة خطة للتعامل مع اي محاولة لزعزعة استقرار الحكومة التي تعتزم الاخوان تشكيلها عن طريق قيام بعض القوى بالتظاهرات والاعتصام الى اخره. ان الجماعة مشكلة يعني ملفات فضائح لاي حد سيعارض حكومة.
ده برضو محتاج لدليل صح؟
انا مش عارف ايه ده.
لا ده يعني هذه الشجرة المثمرة يجب ان يتم رميها.
تمام.
ولكن مين اصلا ان الحكومه اصلا كلها اخوانيه؟ مين اصلا شكل الحكومه هي اصلا
قادمه؟
مين قال الشكل القادمه
اللي يعني اللي كنت اتكلمت
يعني فيها اخوان وغير اخوان ولا اخوان بس
ائتلافيه بس بسيطره الاخوان
سيطره الاخوان مع السلفيين.
طيب
السيطره كامله. بس عايزين الموضوع ما يصار في موضوع تطهير المؤسسات وكلام ده منهج الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ونزول القران وكل امور الاسلام كان فيها التدريج وليس يعني ان تؤخذ مره واحده. الفضائح اللي احنا قلناها في الاول والمصائب اللي احنا قلناها في الاول بتؤكد ان احنا حاطين ايدينا على مواطن يعني قنابل موقوتة في الوزارة الموجودة ولم يتم اخفائها، بالعكس تم طرحها على الناس وبنتكلم فيها في كل وقت. الحلول لدينا في جميع هذه الوزارات، لدينا برنامج كامل لو تطرقنا الاقتصاد دلوقتي نقول لحضرتك بالكامل في كيفية حل هذه المشاكل. ان احنا عندنا فعلا احنا مش عايزين يعني الدنيا مفروشة بالورود، لا في فعلا تحديات ويجب ان الشعب يعرفها من دلوقتي عشان يحط ايديه في اي حكومه جايه قادمه عشان يصلح من المجتمع ما يبقاش ضد هذه الحكومات. لان احنا فوجئنا بالمظاهرات الفئويه للي حق واللي مش حق. يعني فعلا في ناس كتير جدا جدا كان ليهم حقوق وما صدقوا ان هم يجدوا متنفس فراحوا على مجلس الشعب عشان، وناس تانية مرتبه 5000 جنيه و10000 جنيه وجاي برضو يعمل مظاهره. يعني الاثنين شغالين في المظاهرات في الفترة القادمة. ولكن عايزين ندخل في موضوع العدالة. ده منهج. العدالة الاجتماعية ده هيبقى منهج أساسي عندنا في حل القضايا. كل التشريعات التي تم إعدادها الآن ويعني وتم طرح بعضها على اللجان المختصة في المجلس كلها بتمس أكبر شريحة من الشعب المصري، كلها بتمس الفقراء، الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والحد الأقصى قبل الحد الأدنى.
تمام.
قضية العدالة الاجتماعية دي احنا حتى سمينا الموازنة بتاعتنا جديدة كشعار لنا في لجنة قضاء الوزنة، يعني موازنة العدالة الاجتماعية، موازنة البرامج والأهداف وليس الإنفاق والبنود اللي هي كانت مسار. فدي انا حضرتك لو تدخل في قضية الاقتصاد نبدأ نتحدث فيها دلوقتي. نحن فعلا عندنا مشاكل كبيرة من عجز مستمر في الموازنة يصل إلى آخر موازنة 134 وتم صرف ازيد منه فبقى 182 مليار جنيه مصري. دي طبعا
دي ارقام يعني ما الخيال ما بيعرفش يجيبها. يعني
182 مليار. عندنا عماله كتير جدا غير مثبته محتاجه البطاله موجوده، الفساد في المؤسسات عندنا
ادينا حاجات فيها تفاؤل.
دي المشاكل.
اديني حاجه فيها تفاصيل كده عشان
بفضل الله يعني الكلام ده في يعني لازم احنا نواجه بيه الناس عشان يبقى عارفين ان الحلول دي
لا الناس
لازم
الدنيا سودة على
الاقل. لا ان شاء الله في خير كتير.
ادينا بقى شويه خير كده بس
عندنا حاجه بدايه
نحمل الخير لمصر
ان شاء الله يبقى خير لمصر كلها بتكاتف كل وطنيه وليس بحزب الحريه والعداله والاخوان المسلمين فقط. لا لدينا حضرتك يعني قنبله فجرناها ولكن قنبله خير وهي الصناديق الخاصه وكان اول من اشار الى هذا الامر وفجره كان المهندس اشرف بدر عضو مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين في 2010 قبل انتهاء الدوره وقال ان هناك تريليون وربع موجودين في صناديق خاصه والصناديق الخاصه دي مهول كبير جدا احنا كنا قاعدين فيها امبارح داخل الخطه الموازنه لطرحها وكان وزير الماليه نفسه موجود والجهاز المركزي للمحاسبات موجود واختلفنا على الارقام يعني وزير الماليه بيقول 36.1 مليار والجهاز المركزي بيقول 47. المهم يعني خرجنا بتوصيات ممكن هي صناديق خاصه راجع عشان بس الناس تبقى عارفاها عشان في ناس بتقلق. الصناديق الخاصه ليست هي صناديق الموظفين الموجوده في المؤسسات ولكن دي صدرت بقانون 53 سنه 73 واستغلها الرئيس السابق في الماده 20 لرئيس الجمهوريه انشاء الصناديق الخاصه دي بانشاء موارد معينه ولا مصاريف معينه لا هي معروف المعينه حضرتك التذكره بتاعه 5 جنيه وانت داخل تزور مريض دي من الصناديق الخاصه تحط في الصناديق الخاصه. الإتاول بتتم على كل محافظه عند مدخل كل محافظه للسيارات دي تعتبر مستدامه وهكذا في المحافظات والمحليات ويتم الانفاق دون رقابه بالكامل ولكن يعني احقاقا للحق وزير الماليه الموجود الان يعني فعلا كان بصراحه يعني كبيره وهو معهود عنه فعلا ان هو انسان صريح. تحدثنا معاه بالامس ان احنا الحد الادنى اللي هو 47 مليار اللي طبقا لاحصاء لان يعني كان الخلاف بين الاثنين هو البنك المركزي والبنوك التجاريه. البنوك التجاريه فيها 8 مليار ما كانش لدى وزاره الماليه معلومه طبعا دي مصيبه كبيره تانية ان الجهاز المركزي يبقى عارف معلومه وزاره الماليه ما تعرفهاش. فالمهم اتفقنا ببعض التوصيات تغيير في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وخاصه في رقابه هذه الصناديق. 50% من هذه الصناديق سوف يتم ادخاله في الموازنه يعني تقريبا 25 مليار جنيه احنا عايزين بنستلف 3.2 واحنا عندنا تريليون واكثر داخل الصناديق الخاصه. لدينا اعاده في تسعير مشروع بتسعير الاراضي التي نهبها ل 2000 رجال اعمال فقط ودي تقدر بحوالي 600 مليار جنيه مصري. الدعم الذي لا يصل الى مستحقيه اللي هو يمثل حوالي 157 مليار منه 100 مليار للطاقه. 80% من هذا الدعم يصل الى رجال الاعمال الاغنياء المحسوبين على النظام السابق وحوالي 20 مليار فقط هم اللي بيصلوا للفقراء اللي هم المستحقين وطبعا ده مهزله فيجب اعاده هذه الهيكله لهذا الدعم. لدينا من الموارد الطبيعيه اللي كثير جدا من الناس ما يعرفهاش لسه اكتشافات موجوده وخيرات كثيره زي نهر يبدا من تشاد ينتهي في الصحراء الغربيه
تمام
اكتشاف الدكتور خالد عبد القادر عوده عالم الجيولوجيا. عندنا مناجم اللي الناس السكري وغيره وغيره.
لا ده بالسكري ده هنعرف نسيطر عليه
ان شاء الله. هو في تشريعات هتبدا احنا طرحنا دلوقتي المنافسه وعدم الاحتكار وتم طرحه فعلا راح لجنه التشريعيه لان احنا خلاص اعديناه
عندكم دلوقتي يا بسم الله
المفروض احنا خلصناه وتم التوقيع على 20 عضو من اللجنه وتم طرحه خلاص ومعايا حتى نسخه منه حضرتك عايز توريه للمشاهدين من المواضيع المهمه جدا لان ده معناه ان هو يعني الاسعار هتنخفض بطريقه كبيره جدا.
احنا نقدر نحاسب على اللي فات ولا بس احنا بنتكلم في الجديد؟
لا طبعا اللي فات طبعا فيه محاسبات طبعا
يعني النهب اللي حصل في منجم
السكري ده الاستجواب
يعني احنا نجهل المصادر اللي بتحصل على هذا الذهب.
لا حضرتك انا عامل استجواب لحضرتك بتقول
على السابق ولا انا بقول على السابق؟
لا السابق
انا عامل استجواب وزير الدفاع انا مش عارف السابقه جنسيه الطياره اللي بتنقل
انت عند حضرتك انا موجود هنا في حاله قلت لك ان هناك تصدير للبترول وليس الغاز فقط
تمام
وده معمول بسؤال ولكن في استجواب تاني حضرتك بتسال على محاسبه السابق. عندنا استجواب لوزير الكهرباء والطاقه على امور كلها سابقه وبتقارير لجهاز المركز المحاسبات عشان برضه احنا بنظلم اجهزه الدوله. هناك شرفاء في مصر زي الجهاز المركزي ولكن مغلول السلطه مغلول اليد لا يستطيع كان تقارير وتوضع في الادراج دون تنفيذها فالسابق كله هيحاسب ان شاء الله لان انت بتتكلم على العداله الاجتماعيه يبقى لازم ان انت فعلا تؤدي هذا الامر. الخيارات كثيره هنا حضرتك موضوع البطاله مشروع كامل عندنا من مشروع البطاله موضوع ان احنا كيف من
خلال الاشعاعات الصغيره ممكن تتنفذ من كل الكلام الرائع اللي حضرتك قلته.
بس في نقطه النهارده مهمه جدا كنا عاملين ندوه في لجنه الخطه والموازنه عن السكوك الاستثمار الاسلامي.
تمام.
وكان عندنا الدكتور حسين حسين حامد حسين محمد حسان ده من يعني مشاهير الدكاتره لا ده راجل فاضل استاذ في الجامعه يعني وهو ممثل دول عربية وغربية في هذه الفكرة واللي بيستعان به في هذه الأمور. طرحنا وكان معنا ممثلين عن البنك المركزي ممثلين عن البنك الأهلي وطرح فكرة السكوك الإسلامية إن كانت فكرة فعلا جيدة جدا بدل ما احنا نتكلم على مليار هيتم تبرعات غير الراجل وضح لنا النهاردة عديد من التجارب داخل الدول العربية وخارج الدول العربية
لمشروع النجاح
حتى لدخل الدول العربية بالشراك من بنوك تجارية غربية. يعني تخيل هم عارفين المكسب ازاي كيف النظام الإسلامي عندما يطبق في التجارة كيف تنهض هذه الأمم نفس فرنسا نفسها بعد الأزمة العالمية التي يجب أن تكون الفائدة صفر مع أن فيش ربا. فالمشروع طبعا النهاردة ده تم طرحه فضل الله بس يعني أكدنا على معاني معينة مع الدكتور على دراسة الجدوى لهذه المشاريع مشاريع تكون قومية بفضل الله في خير كتير جدا في هذا المشروع اللي هو سكوك الاستثمار. وكان موجود توافق مع بعض يعني اللجان الأخرى زي لجنة الاقتصاد كانت موجودة معانا وبدأنا نحط صورة يعني لهذا الأمر وإن شاء الله هيتم تطبيقه ده هيبقى جيد جدا جدا في تمويل استثمارات الدولة بطريقة إسلامية جيدة جدا إن شاء الله.
ربنا يبارك حضراتكم نتمنى لكم التوفيق. أستاذ ممدوح في ختام اللقاء عندي سؤال عن الخبر العاجل اللي جاء قبل قليل إحالة مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة المصري إلى النيابة العامة، هل هذا يعني أن ملف أحداث بورسعيد سيتجه نحو اتحاد الكرة يعني لإشراكه في المسؤولية؟
يعني التفصيل الخبر يتجه الاتحاد الكرة يروح النيابة العامة بسبب الفساد إن عندهم فساد اتحاد الكرة فيه فساد
مالي. لا ده موضوع متعلق بأحداث بورسعيد
أم لأحداث بورسعيد؟ أحداث بورسعيد طبعا بلا شك اتحاد الكرة عنده مسؤولية في مسؤولية جنائية بالتقصير في لأن أنت عارف حضرتك لو الناس ترجع كده تجد ان اتحاد الكره كان ساعات بيطلب الغاء مباريات او لعبها بدون جمهور لدواعي امنيه ان هو اللي بيطلب بيقول الامن فاتحاد الكره لم يبادر في هذه المساله مطلقا باتخاذ اي احتياطات مطلقا ففي نوع من انواع الظلال من الاتهامات على اتحاد الكره ودوره في هذه المساله. البعض ممكن يقول هل ده تحويل الدفه بعيدا عن المتهم الحقيقي؟ ربما يعني دلوقتي انا مش مطلع على التحقيقات اللي تمت بتاعت النيابه لكن ربما ده نوع من انواع فن التكتيك السياسي احيانا بيحدث ان تحول دفه الاتهامات الى جهات وشخصيات اخرى عن المتهم الحقيقي. ان حتى الان النيابه متكتمه التحقيقات متكتمه نتائج التحقيقات ما سمعناش عن القبض على المتهمين خطرين لهم حساسيتهم غير متهم واحد كبير مشجعي البورسعيد اسمه ايه اسم كده.
طب اسمح لي معانا على الهاتف الاستاذ عزمي مجاهد المتحدث الاعلامي لاتحاد الكره. السلام عليكم استاذ عزمي. السلام عليكم
وبركاته. اهلا وسهلا
حضرتك. الخبر جاء قبل قليل احاله مجلس اداره اتحاد الكره للنيابه العامه فيما يتعلق باحداث بورسعيد.
الكلام ده مش مظبوط.
امال طب ايه الصحيح؟
الصحيح ان بعض الاتحادات الجهاز المركزي بيبعت بعض الملاحظات اخبار حضرتك بعض الملاحظات بخصوص بعض التصرفات الإدارية يعني. فالمفروض ان الاتحادات مفروض على الملاحظات دي اخبار حضرتك كل الاتحادات اللي ما بعتتش اللي ما سرتفتش ما ردتش على الملاحظات بيتم تحويلها كده. ده دي امور إدارية عادية وبيتم الرد على الملاحظات دي وبتنتهي القصه خالص.
تمام.
يعني ملهاش علاقه ببورسعيد.
ملهاش علاقه ببورسعيد. طب يعني هل انتم تطالبون بعوده الدوري فعلا؟
لا الدوري حضرتك محدش يقدر يتكلم فيه ادبيا واخلاقيا الا بعد ان ياخذ الشهداء القصاص من القتل. لان القتله دول لابد ان الراي العام يعرف من هم ومين المدبر ومين اللي وراهم. اخبار حضرتك؟
تمام.
ما يصحش ان احنا نتكلم ان الدوري يرجع وما يرجعش قبل اصدار الحكم ومعرفه الراي العام بالقتله.
بعض الانديه تقول يعني ان هذا سيعود عليهم بالضرر المادي الكبير يعني.
لا مفروض الانديه برضو يبقى شيء من الحكمه في التصرفات
خاصة ان احنا شفنا مذبحة ما شفناش قبل كده.
تمام.
دي حاجة جديدة علينا. هل مدبرة؟ هل جماهير اللي عملتها ايه؟ الناس تعرف ايه اللي ان 75 واحد يستشهدوا يا جماعة مش قليلة، ده ما حصلتش في العالم يعني.
صحيح. شكرا
لك. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لحضرتك كابتن عازم الجاد محدث اعلام اتحاد الكره. اذا الموضوع
طيب. انا عايز اقول بس نقطه مهمه جدا فيما يتعلق بما طرح الاستاذ فهمي عن الصناديق الخاصه والاراضي وصكوك الاسلاميه والفائده صفر. طبعا كلام رائع، لكن يبقى هذا الكلام كلام رائع اذا طالما نتحدث عن فن الممكن في الرئيس القادم، طالما نتحدث عن رئيس توافقي، طالما نتحدث عن مخاطر الرئيس الإسلامي. كل هذا سوف يبقى كلام، لأنه لن يحقق ذلك إلا رئيس مؤمن بهذا المشروع، إلا رئيس مؤمن بهذا المشروع ويملك بقدراته السياسية أن يفعل آليات هذا التنفيذ. مستحيل يجي واحد توافقي ولا واحد فلول زي أحمد شفيق هتيجي تكلمه عن صكوك إسلامي والفايدة صفر والتطبيقات الإسلامية المنع الربا والكلام ده كله وفعلك عليه. واخبار حضرتك مستحيل هيجي توافق أو فن ممكن ملوش توجه إسلامي وليه مشروع إسلامي ويوافق على هذا الكلام الرائع اللي يحقق للناس. تتعالى هجيب واحد فن ممكن إزاي يعيد تسعير الأراضي دي تاني لناس دلوقتي ملكين وواطئين إيديهم في مفاصل قوية وهم من أصحاب النفوذ، إلا إذا كانت عنده هو صاحب أرادة ورغبة في التغيير وتحقيق العدل. اما اذا كان توافق عشان يمشي الامور في نظام التبريد وناقص 6 صفر او ناقص 6 في التبريد او الثلاجه في الفريزر عشان الامور تعدي من مرحله الاضطراب، لن يحقق ذلك المشروع.
طيب السؤال الاخير عشان وقت اللقاء
بس المهم انا اعتبر احنا كده قفزنا على ان الامور دي مش هتتحقق خالص ويبقى كده
اجبرنا كلها،
ولكن يبقى كده ما فيش مجلس الشعب
أنا رأي السلطة
التشريعية لا يصدر قوانين بسحب هذه الاراضي.
نعم.
وفضل ربنا على كل الاراضي يعني الاصول الثابته موجوده، هذه الامور الاموال ما تهربتش، دي اراضي موجوده. تمام. في مصر يعني
دي
كلها حقيقيه ولديها برامج جيده لانقاذ مصر بهذا الامر، ولكن هذا قفز على حقوق السلطه التشريعيه في مصر. لا اين سلطه هذا الرئيس؟
هو طبعا ده موضوع مجلس الشعب اطول من كده، لكن انا عايز بس اقول اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور اللي احنا المفروض يعني خلاص في قاب قوسين او ادنى ان تنفذ، كيف سيتم هذا التشكيل؟
وده اخر سؤال؟
نعم.
طيب طبعا ده سؤال مهم جدا، لان الان الدستور لما اتكلم عن ان مجلس الشعب والشورى باعضاء غير المعينين المنتخبين يجتمعوا لاختيار اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور لم يحدد شكل ولا نوعيه لجنة وضع الدستور، إنما تركها لمجلس الشعب والشورى. المشكلة عندنا إحنا شغالين بطريقة هنا دلوقتي مسألة إيه التراضي وراضي وهادي وزبط الأمور. لما طلع بعض الفلول أو بعض المعادين للمشروع الإسلامي متخوفين من لجنة الدستور قالوا تتقسم 30 و40 و70 و10% وهنا 30 شخصيات عامة، لقوا كوتا بقى للأقباط، ولقوا الكنيسة لازم تدخل 10 و15، ولازم يكون في الليبراليين، ولازم واحد قالك لازم يطوف في المجتمع والنساء كمان، واحد قالك مش عارف تكون ايه، واحد قالك الشباب لازم يمثلوا. احنا دلوقتي عشان يستقر النظام السياسي في البلد في دستور في مادة بنتكلم عليها نجتمع عشانها اطلقت هذه المسألة لم تحدد. لكن لما تطلع بعض القوى السياسية يقول لك ايه نختار 30 برلمان و70 من ميه، بعد يقول لك 40 برلمان ومش عارف مين اللي قالك كده؟ من اعطاك هذا الحق ان تختار وتضع كوتا في اختيار هذه اللجنه؟ هذا
الماده فضفاضه
مفتوحه لاعضاء مجلس الشعب والشورى يختاروا بحريه، انما يجي لوب اعلامي يحدد لنا نختار مين او تيجي القوى السياسيه تقول لك هتختار مين، هتتفتح المساله ولن تحل مطلقا، هينشأ فيها اضطراب وخلافات. مع لوب الاعلام المضاد للثوره والمضاد للاسلاميين هتشتعل معارك على الدستور اذا لم نلتزم بوضوح تام ان مجلس الشعب والشورى هيختار لجنه المهدي وخلاص. ما حدش يدخل،
ما حدش يدخل خالص،
حدش يدخل.
مجلس الشعب والشورى بس
اللي مجلس الشعب والشورى ده منتخب بالشعب
وفي
كام مليون راح
ناس منتخبه،
بس ما حدش
يدخل حريه.
انت معتقد ان هذا الكلام سيمر مرور الكرام كده ان حدش يتدخل؟
ليس لازم يتدخل.
من سوف يتدخل؟
مين
هيتدخل؟ هناك اراء حره هيدخل فين؟ عندنا مجلس الشعب ومجلس الشورى والاثنين منتخبين انتخاب نزيه وكلهم لهم ارادتهم، ما فيش حد فيهم قاصر، كلهم بفضل الله يعني جيدين جدا في الاراء، فبالتالي ما حدش يقدر يسيطر عليهم. ولكن انت يعني مصر ليست غريبة عن الدول الخارجية. يعني ننظر الى كل الدول العالم في تشكيل هذه اللجان كلها تشكيل نفس التشكيل اللي يتم في مصر. ليس هناك غريب في هذا الاختيار، بيمثل فيها كل طوائف المجتمع. ده مش حاجة غريبة لما نقول ان دي فيها يمثل فيها القبطي او يمثل فيها المرأة او يمثل فيها لاعيب الكورة
الرياضي. كل دول ممثلين في مجلس الشعب،
لازم يمثل. ده طبيعي، ده الاصل
كده،
ده الاصل هو يمثل في كل طوائف المجتمع
والميكانيكية والحدادين.
يجب ان يكون هناك من يستطيع ان يدلي برايه على ذات الفلاح. الفلاح حضرتك لازم يكون عندي
لجنة دستورية، وضع الدستور لجنة فيها نخبة، نخبة لابد ان يكون العضو في هذه اللجنة عنده قدرة ورؤية في مسألة وضع الدستور.
إذا أنت ترشح الآن
نخبة
الدساتير فقط، أو يعني أهل الدساتير يعني القانونيين،
ليس على الإطلاق، لكن لابد أن هذه اللجنة تضم من يكون له شأن في وضع الدستور. إطلاقها لن تضع لها قيد.
طب يعني المجلس هيطرح الكلام ده إمتى؟
يوم السبت الجاي إن شاء الله. يوم السبت الجاي إن شاء الله نقابلك بإذن الله تعالى.
طيب إن شاء الله.
لما تقول الناس نقيب الفلاحين، ما هو عضو مجلس الشعب.
تمام.
يستطيع ان هو يتحدث فعلا عن الفلاحين
مثلا،
العمال، يعني دكتور في الجامعه في كليه التربيه الرياضيه، الا يستطيع ان هو يمثل الرياضيين؟
يستطيع.
لازم ان هو فعلا يمثل كل طرف المجتمع، اللي دي طبيعه موجوده في كل دول العالم وليست مصر بدعا في هذا الامر.
نعم، جزاك الله خيرا. شكرا لك استاذ ممدوح اسماعيل. شكرا لك استاذ سامي عبدو. شكرا لك مشاهدينا، على امل اللقاء بكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس